مرحبا واهلا وسهلا، هنا كتب بيولوجي وانا حسين اسماعيل.
كل مره وانا حسين الضو.
يا اخي لازم نعود شو اسمه ان يكون شيء كونسيستنت يعني. مرحبا، حلقه جديده، حلقه مميزه لاسباب وايد. اول حاجه ان هذه هي حلقه الوصول الى 500,000 استماعه في كتب بيولوجي، يعني من 2019 اول حلقه لين 2024. زين والله، يعني على كثر القطعات وكثر هذا 500,000 صراحه رقم ما توقعت اني اوصل له. فالف شكرا للمستمعين، الف شكرا لكل احد تفاعل، الى كل احد نشر الحلقه، سواء من باب الاعجاب او من باب الحش. يعني ما اقدر اعبر لكم صراحه عن شكري، بس في طريقه دائما تحبوها، بيكون في سحب على 3 قسائم من موقع الراقون، كل قسيمة بقيمة 500 ريال عشان تحلوها تشترون فيها كل الكتب اللي نتكلم عنها في كتب بيولوجي. لكن بدل ما أسوي زي المرة اللي طافت وأقول أنها يعني كل اللي عليكم كم تسوون رتويت إلى تويتة الحلقة عشان تدخلون في السحب، قلت ما يصير يعني صراحة أن أساويكم اللي تسمعون الحلقات أول بأول باللي ينط من تويتر ويتفلسف. فقررت أن أسوي مسابقة بسيطة بيكون مدة الشهر، لأن أدري أن بعضكم ما يسمع الحلقة إلا بعد ما تدري أو بعد ما أدري يعني كم يوم تنزل، وبعدين نقسم الاستماع على 3 أسابيع، فيعني شهر أحس إنه فترة كافية. وبس كل عليكم إنكم تجاوبون على هذا السؤال من خلال رابط جوجل فورمز اللي بيكون موجود في وصف الحلقة، وتدخلون السحب بدون عوار راس زيادة. والسؤال بسيط، أو إن شاء الله يكون بسيط، يقول وش هي 3 نصائح اللي ذكرتها في حلقة النصائح للمبتدئين في عالم القراءة؟ يعني تذكرون سويت حلقة بعنوان 3 نصائح للمبتدئين ونزلتها على البودكاست صوتيا وعلى يوتيوب مرئيا، فتقدرون انكم تغشون تسوون سكيب، يعني المهم انكم تذكرون مش هي 3 نصائح وتعبون الجوجل فورم الموجود في الوصف وتدخلون على السحب، وان شاء الله خلال شهر بنكون سحبنا. فيش زيادة نسينا حسين؟
ما اظن لا.
اوكي، طبعا وجود حسين يبدو ان حمسنا سويد منكم منهم يسمعون الحلقات أسرع من اللازم ويتفاعلون وياها. فوصلت التعليقات طيبة، وكنت أشارك حسين أول بأول، من أحد يقول أنه والله زين سويت أنك صرت يبياك حسين، ومداخلاته وآراءه وكل شيء يعني تثري النقاش وتثري الجدال.
ما قلت لي توك تقول الحين.
أوكي يلا ما علي، مو مشكلة تونا نقول الحين. وكالعادة نستقبل آراءكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم على كتبيولوجي@gmail.com أو على حسابات تويتر وإنستا @كتبيولوجي أو على حساباتنا الشخصية اللي برضو بتكون موجودة في وصف الحلقة. موضوع الحلقة هذه المرة بيكون شيء المفروض أنه ثقيل، المفروض أنه دسم، لكن مو من باب نقاش المحتوى اللي فيه، بل من باب الحلطمة والاعتراض والانتقاد. الكتاب اللي بيكون موضوع الحلقة الرئيسي هو كتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي للمفكر المغربي طه عبد الرحمن. يعني عارف أنا وحسين ما نحب أن نعرف أو أن نعطي تعريفات ويكيبيدية للمؤلفين، بس شو رأيك حسين، تحس أنه على الأقل نعطي فكرة منه هو المفروض؟
يعني يمكن في أحد أول مرة يسمع طه عبد الرحمن، فما يضر أن احنا نذكر بعض المعلومات عنه. أصلا اليوم يعني قبل شوي أنا قاعد أسأل نفسي أقول هو دكتور صح؟ بس دكتور في ويش؟ يعني ترى حتى أنا ما أدري يعني.
إيه هو ما هذا أنا أقولك، يعني من هذا الباب أن حتى لو أحد يعني يقراه أو يعني أحد مثلا خلينا نقول ما يعرفه ويسمع اللي بنقوله ممكن يفكر أننا قاعدين نتكلم مثلا عن شخصية حي الله، أنه واحد بس يعني قررنا أنه نتنمر عليه على الفاضي. بس لا، يعني خلينا نشوف وش يقول ويكيبيديا عن طه عبد الرحمن. طه عبد الرحمن فيلسوف مغربي متخصص في المنطق والفلسفة وعلم الأخلاق، حاصل على الإجازة في الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرباط، وإجازة ثانية في الفلسفة من السوربون، ودكتوراه في السلك الثالث، ما أعرف شو هو يعني ده، بس هذا المكتوب عن أطروحته حول اللغة والفلسفة، رسالة في البنيات اللغوية لمبحث الوجود. وعنده أيضا دكتوراه الدولة عن أطروحته المعنونة برسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه. وحسب ويكيبيديا وحسب واحد من كتبه أنه يتقن 6 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية واليونانية القديمة. وطه عبد الرحمن يعرف بمشروعه الفلسفي الداعي إلى الإبداع الفلسفي العربي، وهذا هو اللي خلانا أساسا نختار كتاب الحلقة. اللي المفروض أنه يهدف فيه إلى تأسيس منطق أو يعني تأسيس شرعية الاختلاف الفلسفي اللي يتبناه في مشروعه. يعني يحاول أنه يشرع أو يعطي منطق مشروعية الفلسفة العربية بالمجال التداولي العربي في قبال الفلسفات الأخرى. الكتاب نشر أول مرة عام 2002، وبحسب توقيع المؤلف في نهاية المقدمة فهو انتهى من كتابته في جولاي 2001 كأنه. حلو؟
جميل.
في سؤال طبعا ممكن أن يكون اعتراض مبكر، نحب دائما نحن نفكر وش ممكن تعترضون عشان نرد عليهم، أنه ليش تمسكون واحد من كتب طه عبد الرحمن اللي جت في نص مشروعه؟ يعني ليش ما انكم تبدون تقرون المشروع من البدايه بحيث انكم تكونون قراءه منهجيه وبعدين يعني تقدرون تعطون اراءكم؟ وفيها يعني شويه وجهه نظر اذا الواحد بيؤمن بالمنطلق اللي ينطلق من طه عبد الرحمن. يعني هو هذا الكتاب قلنا نشر عام 2002، ففي قبله مؤلفات زي او يعني على الاقل اللي بالعربيه المنطق والنحو الصوري 1985، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام 1987، العمل الديني تجديد العقل 1989، تجديد المنهج في تقويم التراث 2001 طبعا الثانية هذه، لكن طبعا الأولى 1994، فقه الفلسفة 1996، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي 1998، تعبت يا أخي. المهم فقه الفلسفة الجزء الثاني 1999، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية عام 2000، وحوارات من أجل المستقبل 2000، وبعدين كتاب الحلقة. طبعا في هدف ليش ذكرت كل هذه العناوين وليش ذكرت سنوات نشرها. الهدف الأول أنكم تشوفون وش هو المجال اللي يشتغل فيه طه عبد الرحمن، يعني شفتون المنطق، العقل، اللغة، الفلسفة، وفي مصطلحات ممكن غريبة شوي، فقه الفلسفة، ولكن هذه هو يعني الناس لما يقولون مشروع طه عبد الرحمن هذا هو اللي يقصدونه. حسين قاعد يضحك في شكل عنده بيقول شيء.
لا لا، أنا كنت أنتظرك تخلص هذا المقدمة، لأن أنا عندي بعد نوعا ما مقدمة تتقاطع يا اللي قاعد تتكلم فيه أنت، لأن أنت قلت وأنت قاعد تتكلم أن هذا السبب اللي خلانا نختار هذا الكتاب. أنا في بالي أن أنا ما اخترت هذا الكتاب، أنت اللي اخترته، بس هذا يعني بتكون مدخل إلى 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 المقدمة حقت اللي أنا أبغى أبدأ بها. لأن طبعًا اخترت الكتاب وأنا ما عندي مشكلة، قلت خلاص بقرأ وياك، بس من الفصول الأولى وأنا قاعد أقرأ طرحت على نفسي سؤال أن من راح يقرأ هذا الكتاب؟ لأن أنا يعني في بطبيعة الحال ما كنت راح بقرأ لو كنت قاعد اختار قراءتي بشكل طبيعي، ما راح اقرا هذا الكتاب. فقلت اعتقد انه بيكون شويه ممتع ويمكن مفيد انه يستمع الناس الى هذه المقدمه، لان اعتقد ان اختيار الكتب هو يصب في الثيمة العامه للبودكاست، هو بودكاست كتب، واختيار الكتب اتوقع جزء من الموضوع، خاصه ان المقدمه حقتي راح ترتبط بعدين بعض الحلطمات اللي احنا راح نتكلم عنها في هذا الكتاب. فكنت اقول لنفسي انا يعني في الظروف الطبيعية ما كنت راح أقرأ هذا الكتاب، لأنك قعدت أفكر أنا أصلاً وش أقرأ. يعني أنا أقرأ بشكل عام في مجالين كبار جداً، أدب وفكر. أحس نفسه بصير زي طه عبد الرحمن، نحن باجنك بالتقسيمات، كل واحدة تحتها اثنين ثلاثة. فالأدب يعني لما أقرأ في الأدب أقرأ بشكل بسيط في الشعر، بشكل بسيط في الأجناس الثانية مثل المسرح والنصوص، والجزء الأكبر هو في الرواية. والرواية أيضا تنقسم إلى قسمين، اللي هو إما أقرأ رواية، يعني إذا باجي بختار رواية إما تكون تجريبية، بمعنى تجريبية بتعريفي أنا إن يكون الأسلوب متفرد جدا وغريب واختار المؤلف عشان يبرز موضوع معين من خلال هذا الأسلوب. يعني هذه الفرادة راح تكشف لنا جوانب تتعلق مثلا بموضوع الرواية، أو إنه النوع الثاني من الرواية اللي تجذبني أنا هي موضوعها. يعني النوع الأول يتعلق بالأسلوب اللي هو يكون تجريبي، ما هو أسلوب معتاد أو مباشر، والنوع الثاني يتعلق بالموضوع، وإيش الموضوعات اللي تعجبني هي الموضوعات اللي أقدر أتناولها من ناحية النقد الثقافي. وإيش الموضوعات اللي تهمني أنا مثلا أشياء تتعلق بفئات الهامش، شيء أقدر أنا أنظر فيه من خلال علاقات القوى داخل هذا النص، يعني أقدر أستخدم فيه كل الحقول المعرفية اللي تهمني في الجانب الفكري اللي راح أتكلم عنه بعد شوي. يعني أنا في الأدب إما اللي هو الجانب اللي هو الشكلي أو الموضوعي اللي هو مو بضرورة يعني النسوية والجندر، وهذه كلها اهتمامها من باب أنه هي ضمن دراسات الهامش. في الجانب الثاني الفكري يعني ببدأ بعنوان عام جدا اللي هو اليسار. اليسار مصطلح عام وأنا أقصده بمعناه العام اللي هو النقد، أي طرح نقدي مثل النسوية أي شيء تبع الماركسية وما يتفرع عنهم طبعا من كل الخطابات الثانية. هذه من الموضوعات التي من أقرأ فيها. والشيء الثاني اللي هو الإبستمولوجي أو اللي هو المعرفة، علم المعرفة، أي شيء يتعلق بالإبستمولوجي.
أحس بقاطك شوية علشان لا أحد بيقول لك والله ترى حتى اليمينيين ينقدون. حسين علق زي ما أعرف عادة لما يقول مثلا يقصد باليسار النقد فهو يقصد يعني بشكل عام نقد الوضع الراهن،
إيه مو النقد الأدبي أو النقد ده إيه
إيه. وغالبا يعني حتى مثلا لما يعني لما نقول نقد الوضع الراهن فعلى الأقل بالفرق بين الناس اللي يخدمون نقدهم من باب تبرير الوضع الراهن، يعني ما أظن هذا اللي كنت
لا لا بالضبط اللي أقصده بالنقد هو اليسار عادة ينطلق من فكرة إن الوضع الراهن أو الوضع القائم يحتاج إلى حلول جذرية، فهم بالتالي نقدهم دائما يكون نقد جذري ما هو مسألة تعديل أو تويكينج لأشياء بسيطة بمعنى أن النظام يعمل بشكل جيد. لا اليسار دائما ينطلق من فكرة أن في مشكلة جوهرية أو مشكلة يعني كبيرة تحتاج إلى هذا النقد. فيعني النسوية مثلا هي طرح نقدي في النهاية. والجانب الثاني زي ما قلت اللي هو الموضوعات اللي تتعلق بالإبستمولوجي وعلم المعرفة. طيب هذا المقدمة كلها عشان أقول لنفسي أن طيب الكتاب يتكلم يعني بشكل رئيسي حول إنتاج المعرفة، الحق العربي في الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، وفي النهاية يبغى ينقد ما نسميه إحنا اليوم بالفلسفة الغربية بشكل كبير يعني، ويقول إن حتى العرب عندهم الحق وعندهم كل المقومات اللي تخليهم يمارسوا الفلسفة. فالكتاب يعني يقع بشكل مباشر في المفروض في دائرة اهتماماتي، لكن في نفس الوقت أن هذا هو يعني هذا المقدمة كلها عشان أقول إن الكتاب يقع في دائرة اهتماماتي ولكن ما كنت راح أختاره. ليش؟ لأن لو نلاحظ أن كل هذه القراءات في النهاية تشكل زي الشبكة اللي تصب مع بعض، الاهتمامات الثقافية والطرح النقدي وحتى الروايات اللي أقراها كلها في النهاية تتشابك مع بعض. يعني بتشوفني أقرأ مثلا في المثلية مو عشان أنا مثلي أو مهتم بهذا الموضوع بالتحديد، بس لأن أنا مهتم مثلا بعلاقة الجماعات المهمشة بالسلطة أو بالأنا المتضخمة وكيف يعني موقع الهامش في تحديد مثلا إنتاج المعرفة وهذه الأمور. فبالتالي مثلا حتى اهتمامي بالرأسمالية يصب في هذا الشيء، لأن عشان أفهم الرأسمالية تفهم الاستعمار، والاستعمار خليك تفهم الحاجة إلى مثلا المواد الخام اللي ببلاش، مع خليك بعدين تفهم العبودية لأنك تحتاج إلى التشيب ليبر أو يعني الليبر اللي هو ببلاش. فكل هذه الأمور بعدين تصب مع بعض. بينما هذا الكتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي هو ينطلق من جهة مختلفة تماما. يعني من الأشياء اللي ينطلق فيها اللي لاحظها أنا في بداية هذا الكتاب هي جوهرانية الحق، بمعنى أن هناك حق أو هناك شيء صحيح أنا قاعد أنطلق منه، أو بالأصح مو أنطلق منه، أنا في هذا الكتاب راح أنظر إليه أو راح أبرزه عشان إحنا نقدر نقبض عليه ونستخدمه بعدين كنظرية أو منهج للجميع يقدر يستخدمه ومارسه. بينما التوجهات الأخرى ما تنطلق من هذا المنطلق بقدر ما تحاول تشير إلى الاختلافات الجوهرية الموجودة أو الاختلافات السياسية الموجودة اللي تؤدي بالضرورة بعدين إلى مواقعية إنتاج المعرفة وكل هذه الأمور الثانية.
فهم عليك، وأظن نتفق وياك كليا. يعني ممكن أنا بالنسبة لي أول مرة قريته كانت من باب أنه يعني العنوان على الأقل والوصف الموجود في الغلاف الخلفي صراحة أعطاني يعني خلنا نقول ما بقول كلمة الحين يعني شو اسمه، بس أنه يعني أعطاني هذا الدفع أنه والله ممكن طه عبد الرحمن عنده سالفة. يعني مبدئيا أو نظريا أنا أتفق وياه مثلا في بعض دعاويه الرئيسية في الكتاب، أنه لابد يكون مثلا في حق في الاختلاف الفلسفي، ما بقول حق عربي ولا بقول بالضرورة اختلاف فلسفي غربي، يعني هو المهم أنه في حق في الاختلاف الفلسفي. يعني هذا بالشكل العام. بمجرد أني قرأت أو يعني باشرت بفصول الكتاب بدت هذه الصورة يعني تتكسر شيئا فشيئا، لين شفت نفسي قاعد أحط تعليقات يعني بجيحة ممكن بذيئة شوي بعد حتى في الكتاب، من كثر ما أنا بنرفز كيف أنه أحد يعني يمتلك هذه الثقة، هذه الجرأة والبجاحة أن يطرح دعوة بهذا الشكل. يعني أول حاجة أنا قاعد أتكلم عن واحد كتب كتاب هذا أو نشره لما كان عمره 57 سنة. أنا ممكن لو أني كنت في يعني طالب أول سنة جامعة ثاني سنة جامعة وكتب زي هذا الكتاب بعذر نفسي، هذه الكرنجيات متوقعة أنها تصدر عن واحد بهذه الفئة العمرية، لكن أنها تصدر عن واحد يعني وصل إلى هذا العمر وهذه السن وقاعد يطرح هذا، مو مثلا خلينا نقول ككتاب أول. يعني ليش ذكرت لك من عناوين كلها اللي قبل شوي؟ عشان أوريكم أنه مو هذا تأسيس المشروع، مو هذه أول أطروحة مثلا يطرحها بحيث أنها بتكون أطروحة يعني خلينا نقول تتقوم مع الوقت، والله يعني كلمة تتقوم لأنه استخدمها فما أبغى استخدمها أنا. إيه فمو شيء.
في فرق بين التقويم والقوامة والقومة والقيام
والإقامة. إيه صحيح. هذه الخرابيط كلها بتشوفوها، بس يعني لازم تعرفون أول حاجة لأي درجة يعني أنا على الأقل بأتكلم وأنا متأكد إني بأنفعل أكثر من لازم في كل نقطة من هذه النقاط، لأنه
والناس راح تنفعل بعد لما تسمع كلامك، فالله يعينك.
أتمنى والله على الأقل لما ينفعلون بيكون ممكن فيها فيدباك شوي. يعني أول حاجة هذه يمكن كانت واحدة من أصعب الحلقات اللي كنت أجهز إليها، وحسين يدري يعني كان هذا المفروض ترى الحلقة تتسجل قبل يعني 10 أيام على الأقل، لأن إحنا يعني خالصين من الكتاب من زمان وعارفين وش الشيء اللي نبغى نقوله، بس السؤال الحين كيف نقوله طريقة يعني أول حاجة تخلينا نتكلم براحتنا وفي نفس الوقت ما توري إن إحنا قاعدين نعطي مشروعية إلى الكلام اللي قاعد يقوله. يعني واحدة من الأفكار مثلا اللي جت في بالي إنه بنتكلم أول حاجة في الحلقة الأولى أو يعني بنقسم هذا الكتاب إلى حلقتين، في الحلقة الأولى بناخذ المقدمة والثلاثة فصول الأولى، الحلقة الثانية بناخذ له ثلاثة فصول الأخيرة والخاتمة. بس ما قدرت إني ألخص أي حاجة من أطروحة الكتاب بدون ما يعني أعطي أحكام قيمية معرفية حادة شوي. يعني حتى لو أني أحاول ألخص أنا ما أقدر ألخص شيء أختلف وياه جذريا بهذا الشكل، يعني ولا حتى من باب استعراض الفكرة. يعني استعراض الفكرة قد يعطي فكرة أن أنا قاعد يعني أنظر لها أن هذه النقطة مثلا سليمة ولذلك أذكرها، المشكلة أنا قاعد أقول أن لا هذه الفكرة تماما يعني خاطئة. فما أدري وش رأيك أنت حسين؟
أنا نفس الشيء، أنا كنت أقول لك أنه يمكن الموضوع ما يستحق أكثر من حلقة، لأن إذا بتسوي أكثر من حلقة معناته راح تخوض في تفاصيل الكتاب، بس أنت قبل لا تخوض في تفاصيل الكتاب أنت مختلف مع يمكن الفريم يعني مع الإطار المعرفي الأساسي للكتاب أو منطلقات هذا الكتاب. يعني أنا مثلا ما عندي ذاك الاهتمام إن أنا مثلا أناقش مثلا قاعد يعني أحاول أتذكر شغلة هو ذكرها، يعني مثلا لما كان يتكلم عن الفرق بين القول والكلام والاختلاف، لأن أصلا أنا جاي من خلفية مختلفة، فبالتالي إن أنا يمكن أفضل إن احنا نناقش دور اللغة بالمعنى اللي يفهمه طه عبد الرحمن في الإنتاج المعرفي. يمكن هذا الموضوع بالنسبة لي أشوفه أنا يعني مثير للاهتمام أكثر أو ممتع أكثر من باب إن أنا أقعد أناقش فكرة مثلا الفرق بين القول والكلام أو كل الأمثلة الثانية اللي ذكرها، أو مثلا درجات الأخلاق بين المروءة والفتوة وهذه الشغلات يعني
والرجولة.
أنا أشوف نفسي أني أنا جاي من خلفية مختلفة تماما، ما أقدر أخوض في هذا الشيء قبل ما أناقش شيء ثاني. يعني أنا أول نقطة حطيتها في الكتاب أو حطيتها عن الكتاب في البداية كانت إني شعرت ما عرفت وش خلنا أقول لك وتقول لي، إن كنت شعرت إن الموضوع موضوع سيمانتكس في البداية. سيمانتكس بمعنى إنه قاعد فقط يعزو مصطلح إلى مفهوم. يعني في البداية إن مثلا يقول هناك فرق بين الصواب والحق، الصواب هو الذي يخص يعني ينعكس علينا إحنا، بينما الحق هو أن يكون في ذات الشيء، ومن هذا الكلام. أنا بالنسبة لي هذا سيمانتكس، لأن يعني ما يغير في الواقع أو في التجربة المعاشة أي شيء. يعني على المستوى البراغماتي أو على المستوى زي ما يقول هو الصناعي، هو يستخدم هذا المصطلح، ما يؤدي في النهاية إلى أي شيء. يعني واحدة من الأمثلة مثلا أنه يقول في فرق بين النقد والتشهي، ودائما كلامه في حكم قيمة، النقد هو الذي قائم على المنهج القويم أو شيء كذي يعني. فبالتالي أنت تحس نفسك في استدلال دائري، يعني أنت مثلا بتقول حاجة تنقد عليه، فأنا بقولك لا هذا نقدك له ما هو قائم على أدلة قويمة، هذا نقد تشهي. فبالتالي احنا ما وصلنا إلى أي نتيجة، رجعنا إلى المربع الأول مرة ثانية، فاحنا نحتاج أن بس أنا أعتقد أن أي شخص جاي من خلفية وش الكلمة المناسبة؟ ما بقول إسلامية لأن في ناس فكروا إسلامية يعني التمول الحلو مو عاجب إنك تطرح الإسلامي، بينما في نقد إسلامي وناس معروفين يعني طرحهم إسلامي لكن نقدي، يعني أمثلة مثلا عبد الكريم سروش أو ما أدري شبستري مثلا، أو
الحين بيقول والله إن هذه من خلفية شيعية،
شيعية منهم أسعفني
ما أدري
محمد إقبال إلا هو
محمد إقبال عندك أمثلة، عندك يعني في أمثلة وايد، خلنا نقول إنها اللي طالع خارج بالضرورة يعني مو بشر يعني مو بالضرورة الواحد يقدم نفسه على إن خلنا نقول طرح إسلامي بهذا المعنى علشان نشوف أو يعني علشان نميز مثلا إنه ينطلق من خلفية إسلامية. في ناس ممكن تقال خلفيتهم إسلامية حتى لو كان كلامهم كله مثلا عن علمانية ما علمانية وهذه الأمور
صحيح،
بس في ناس زي طه عبد الرحمن لا، اللي هو يقول لك من الأساس أنا أنطلق من يعني نظرية عربية إسلامية. يعني المشكلة الرئيسية أنه قاعد يقدم نفسه على أنه فيلسوف إسلامي، وأن الطرح اللي قاعد يقدمه هو يعني مبني على هذا الجانب الإيماني، إلى درجة أنه زي ما تشوف أنت في هذا الكتاب وفي أكثر من كتابات إلى ثانية يقول حاجة ويقول لك ولا ينكر ذلك إلا معاند. يعني مو قاعد نتكلم مثلا والله يقول لك أن مثلا أمس مطرت وما حد ينكر هذا الشيء إلا معاند، يعني حاجة ممكن نتحقق منها، لا يكون شيء مثلا يقول لك الأصل في الكلام هو الحوار، مثلا جملة زي ما قلت أنت لغوية ما لها أي معنى خارج اللغة، بس مع ذلك ممكن هو يعطيها هذا خلينا نقول هذه الهالة القدسية المبنية بنظره على تصور إسلامي، تصور فطري، تصور ديني. فهني يكون يعني خلينا نقول لما أعتقد لما بتقول إنه ينطلق من خلفية محافظة إسلامية، فتقصد هذا النوع اللي يقدم نفسه على أنه يعني مفكر إسلامي قائم على الأسس يعني يعني الدينية الإسلامية مثل ما يعتقد هو.
هذه نقطة، بس النقطة الثانية بس يمكن أنا ماني متأكد المصطلح، كنت أقول إن بجانب اللي قلته إن دائما اللي جاي من خلفية مثل خلفية طه عبد الرحمن يمكن نصح إن إحنا نسميها أصولية، بمعنى إنه يعتقد ب زي ما قلت أنا جوهرانية الحق، يعني هناك حق هو راح يوصل إلى، يمكن هذا الحق المطلق جاي من فكرة الإيمان بإله، الإله هو هذا الحق المطلق، فبالتالي هو قاعد يتعامل مع كل شيء في الحياة على إنه هناك شيء صح وإحنا هذا الشيء الصح نبغى نعرف ماهيته نبغى نوصل إلى، فبالتالي إحنا نقدر نتعامل في أمور حياتنا من هذا الجانب. أنا عندي مشكلة مع هذا الطرح أنه يزعم في البداية هذا الشيء لكن في النهاية ما زي ما نقول يقدم اللي هو يوفي بوعوده يعني اللي قدمها في البداية. يعني مثال أن من الأشياء اللي خطرت في بالي مثلا أنه في فصل كامل في البداية يتكلم عن النقد وأهمية النقد وكيف أن النقد هو يعني يعتبر من أهم أسس الممارسة الفلسفية والفرق وكيف أن النقد ما يؤدي إلى التفرقة وكل هذا الكلام اللي قاعد ينظر فيه بشكل كبير. بس لو أجي من ناحية الممارسة العملية شيء اللي خطر في بالي أنه لو تلاحظ أن مثل هذا النوع من الطرح ما ينتج إلا أتباع، يعني ما راح تلاقي أحد من اللي أعجب بالكتاب أو اللي يعتبر نفسه من المهتمين بهذا الكتاب يقدم شيء نقدي تجاه هذا الكتاب، هو دائما بالضرورة يكون تابع إلى، فبالتالي هو قاعد دائما يعارض الفكرة اللي يقدمها تعارض نفسها في النهاية في هذا الكتاب. يعني اللي كنت بقوله أن راحت
هو أقدر أعقب عليك على ما تتذكرها أن يعني أتفق تماما في مسألة أنه يكون أتباع وهذه يعني واحدة من مشاكل الكتاب الرئيسية. يعني زي ما قلت لو بنرجع للسؤال ليش ممكن واحد يقرأ الكتاب، يعني مجددا أنا قرأت من باب اهتمامي بأن هناك حق في الاختلاف الفلسفي بشكل عام، لكن هذا الكتاب غير أن أشوفه ما قاعد يحقق هذه الغاية، يعني هو قاعد يطرح أو قاعد يقدم أطروحة ما قاعد في النهاية فعلا يعني يتوصل لها أو يحققها، إضافة إلى أنه ما تقدر أنك تأخذ منها مثلا خلنا نقول المنطق اللي شرعا فعلا الاختلاف الفلسفي بقدر ما أنه زي ما قلت أنت يؤدي إلى اللا نقد، إلى اللا تفكير في بعض الجوانب من باب أنه في النهاية زي ما أقول لك لما يقدم نفسه من البداية. يعني هو بنتكلم بتفصيل أكثر بعد شوية، بس مثلا الفصل الأخير يعني من العنوان درء الشبهة الكبرى، يعني ما قاعد نتكلم عن مثلا
في هذا الفصل تحول إلى فقيه كامل. يعني
إيه يعني أظن ترى كتب نفس التعليق عن هذا أنه فعليا كان طرح سلفي عن التغريب وما التغريب وبعض الأشياء في أكثر من جزئية في الكتاب كانت تؤدي لهذا الشيء. فما نقدر اول حاجه لا احد يجي يقول الحين والله انتون مشكلتكم هي اللغه وان ما ادري ايش وما في حاجه اسمها لغه مطاوعه. لا في حاجه اسمها لغه مطاوعه. في لما يتكلم عن درء شبهه كبرى فاحنا قاعدين ما قاعد نتكلم عن اختلاف في الراي مثلا، ما قاعدين نتكلم عن حاجه خلينا نقول يعني هي مجرد رد او يعني رد من باب رفع الاعتراض او تفنيد هذا الاعتراض من يعني خلينا نقول من زاويه يعني ان رايي مشروع ورايك الاخر مشروع. لا احنا نتكلم عن درء شبهه، يعني هذه لما تحطهم يا بعض انت تدري ان قاعد تتكلم عن امر عقائدي اكثر ما قاعد تتكلم عن امر فكري. وفي النهايه اساسا حتى ذا الفصل بكل ما فيه يعني
انا ذكرت لك تباقوله على طاري نفس الشيء بعد كلمه الشبهه. يعني دائما مثل هذا الطرح غير انه دائما يخلق اتباع، في بعض التكنيكات يعني تكنيكات هي دائما تكون موجوده عن مثل هذا الطرح. مثلا المثال اللي يخطر في بالك، شفت كيف مثلا اليوم الكذب كيف ان اليوم الكذب ما هو موجود بشكل مباشر وبجيحه وصريحه، يعني ما حد اليوم يطلع ويكذب على قولتهم اشكره كذي، يعني لا يمكن ترامب اللي يطلع ويكذب عين عينك
بس يصدقوا بعد يعني
ممكن إيه. اليوم الكذب كله يقع تحت اللي يسموه التضليل، يعني انا راح اراويك معلومات كامله صحيحه، يعني حتى يمكن اراويك فيجرز رسوم بيانيه معطيات احصاءات كلها صحيحه، بس انا قاعد ابغى اوصل بس الصوره اللي توصل لك في النهايه هي صوره مو صحيحه. هذا هو الشكل من اشكال الكذب اللي دائما موجود اليوم. المقاربه هني ايش بالنسبه لهذا الكتاب، ان ما في احد يجي يقول لك انا ما عندي دليل، فهو دائما يعرض عليك سلسله طويله من الادله، لكن كل هذه الادله اما ان هي منتقاه او ان هي معروضه بشكل يعني محطوطه مثلا في سياق معين او انه يختارها، يعني دائما امثلته مع الخطاب حقه مع انتقاء للمفردات كلها تصب في النهايه الى انه يقدم هذه الفكره. فهو اللي قاعد زي ما ان التضليل يعني شكل من اشكال الكذب، هو قاعد يقدم شيء شكل من اشكال الدغمائيه، بس مو معناته انه ما قاعد يقدم دليل، لا انا قاعد اعطيك ادله، بس هذه الادله هو ما اختارها من البدايه، ما فصلها بالتفصيل هذا الا عشان بعدين في النهايه يصل الى الفكره اللي هو يبغى يوصل لها من الاساس. فهو حاط النتيجه من البدايه وقاعد زي ما تقول يحل المعادله بشكل مقلوب.
ايه
فتعقيبا على سالفه الشبهه الكبرى، هذا النوع من الطرح دائما في النهايه يؤدي الى ان المختلف عنا ما يكون يعني ما يكون حتى خصم، ممكن حتى يكون عدو بالنسبة له. فدائما تشوف هذه اللغة الموجودة إن الحجة المقابلة ما تكون حجة، تكون شبهة. دائما الشيء المقابل في وصف في نعت يكون سلبي. مثلا ما أدري الشاذين أو مثلا الضالين
المستهزئين
أو يعني دائما إن المختلف يكون في وما وش جملتك أنت وما ينكر ذلك إلا معاند، يعني ما يصير مثلا هو عنده رأي آخر. دائما يكون يعني في أكثر من صفة تتشابك مع بعض وتكون دائما من صفات اللي يطرح مثل هذا الطرح، الوعظية، تجريم وشيطنة الآخر، الإيمان بالأخبار، يعني في دائما هذا الطرح الموجود عند اللي جاي من الخلفية الإسلامية حق طه عبد الرحمن، مو أي خلفية إسلامية ثانية.
إيه. ففضل حاجتين، الأولى الحين إنه من باب إنه هو التيزر اللي بنزله في تويتر علشان استفز خلق الله. عنوان الحلقة اخترناه شوي ما بقول بعناية، أنا اخترت بعد زي ما اخترت الكتاب، بس إنه هل كان طه عبد الرحمن طهويا؟ الفكرة الأساسية اللي في بالي إن في صورة متكونة عن طه عبد الرحمن أنا أشوف أنها تخالف طه عبد الرحمن كما يطرح نفسه. يعني في صورة متكونة عن طه عبد الرحمن إنه هذا اللي يقوض مثلا مشاريع الفلسفة الغربية ويؤسس إلى نظرية إسلامية وما إلى ذلك. يعني أنا أقول لا، يعني فعليا قراءة مؤلفات طه عبد الرحمن، وأنا متأكد 100% طبعا، يعني مو بس هذا الكتاب اللي طالعته وقرأته، فيه قرأت لي يعني مؤلفات أخرى وكتابات ثانية، فأنا ما قاعد أقول أنه يعني الصورة تطابق الأصل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه كان في عنوان ثاني في بالي، هل كان طه عبد الرحمن عنصريا؟ يعني هذا جانب التيزر في الموضوع، لأنه لا أحد يقول لي مثلا أن طه عبد الرحمن عنصري. يعني أول حاجة بطبيعة الحال بقولها، يعني في نوعين خلنا نأخذ منهج طه عبد الرحمن. ينقسم الناس الذين يقولون بأن طه عبد الرحمن عنصري إلى قسمين، أو من يود الرد على هذه الدعوة. القسم الأول هم أتباعه الذين سينكرون ذلك أولا وآخرا وسيبطلون الاستماع للحلقة مباشرة،
وهم على ثلاثة أوجه
ما بنذكر أساميهم. بس الجزء الثاني اللي بيسأل طيب ليش عنصري، وهو يبغى يعرف من جد ليش هو عنصري. فبقول أن طه عبد الرحمن بشكل عام في تصوره عن الأمم، في تصوره عن اللغة، في تصوره عن الفكر، كله مبني على افتراض مفاده أن كل هذه الأشياء مبنية على خصائص بيولوجية تتعدى الفرد وتتجاوز إلى اللي هو يسميه مثلا أمه أو مجال تداولي. يعني هو فكرة المجال التداولي بالنسبة إليه أن هذا المجال يتكون من أفراد يتشاركون خصائص مو بس ثقافية، يعني مو بس مثلا حاجة مرتبطة بمجال تداولي ثقافي، لا، بخصائص بيولوجية كامنة فيهم من حيث انتمائهم إلى هذه المجموعة، بحيث أن أي شخص خارج هذه المجموعة بيولوجيا لا يمكن أنه يندرج تحتها فكريا. ولذلك يصدر أحكام من باب أن مثلا ابن رشد فيلسوف غربي ولو كان بلسان عربي، لأن خلاص هو ينطلق من أن في حاجة معينة تخلي مثلا الفكر عربي، حاجة معينة تخلي الفكر ألماني. بس كل هذه بنتكلم عنها بعد شوي. بتقول حاجة حسين ولا خلني أعطي آخر؟
كنت بس بضيف أن يعني هذا الشيء يسويه بشكل مستمر في الكتاب، الشغلات اللي المفروض أنه يسهب في شرحها والتأصيل لها وتوضيح يعني ليش هو قاعد ينطلق منها، يستخدمها كأدلة وكمسلمات. يعني مثلا ما تناول ما هو النص الفلسفي، ما تناول مثلا يعني لما قال أن ابن رشد هو فيلسوف غربي بلسان عربي، هو منطلق من فكرة إلى الفلسفة العربية والفلسفة الغربية. هو يمكن يتطرق لها بس يعني دائما في عليه حولها أسئلة وإشكالات، بس حاول أنه يتجنبها وما يتطرق لها، فخليها لبعدين عشان بعدين لما نتناول أمثلة بشكل أوضح بشكل تفصيلي نمر عليها عشان لا يصير الكلام يتكرر.
تمام، علشان لا أحد يكون خارج الصورة خلوني بقرأ لكم الوصف اللي موجود في الغلاف الخلفي بس عشان تكون عندكم فكرة وش هو خلنا نقول الطرح الرئيسي المفروض من الكتاب يحاول يحققه، وبعدين بنتكلم بشكل عشوائي شوية عن اعتراضاتنا. طبعا عنوان الكتاب زي ما قلت لكم هو الحق العربي في الاختلاف الفلسفي. خلني بشوف هل في عنوان فرعي. لا ما في عنوان فرعي. الوصف في الغلاف الخلفي يقول كما أن حق الاختلاف حقه، كما أن حق ولا حقه
كما أن حق اسم إن منصوب،
أي أوكي، كما أن حق الاختلاف الثقافي حق ثابت لكل أمم العالم، فكذلك حق الاختلاف الفلسفي ينبغي الإقرار به للجميع. وكما أن حق التفلسفي على وجه العموم حق طبيعي للإنسان لا تخترعه مؤسسة ولا يصنعه قانون، ولا بالعكس من ذلك تمنع منه تمنع منه سلطة أو يحرم منه قرار أظن. فكذلك حق الاختلاف في التفلسف بشقيه الداخلي والخارجي ينبغي أن يكون حقا طبيعيا، فمتى أراد القوم أن يتفلسفوا على طريقتهم الخاصة أمكنهم أن يفعلوا ذلك، لا يبالون إن وافقوا غيرهم أم لم يوافقوه. بل إن أدنى تأمل في حقيقة هذا الاختلاف الفلسفي يكشف أنه أول شاهد على ممارسة حق التفلسف، حيث أن هذا الحق لا يقوم إلا مع وجود الحرية كحق طبيعي. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون أجلى مظهر للحرية الفلسفية هو بالذات الاختلاف الفلسفي. ونحن العرب نريد أن نكون أحرارا في فلسفتنا، وليس من سبيل إلى هذه الحرية إلا بأن نجتهد في إنشاء فلسفة خاصة بنا تختلف عن فلسفة أولئك الذين يسعون بشتى الدعاوى إلى أن يحولوا بيننا وبين ممارستنا لحريتنا الفكرية. ولا ريب أن أقرب الطرق التي توصل إلى أبداع هذه الفلسفة هو النظر في هذه الدعاوى نفسها التي يرسلونها إرسالا ويبثونها فينا بثا، كما لو كانت حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ويأتي في مطلع هذه الدعاوى القول بأن الفلسفة معرفة عقلية تشمل الجميع أفرادا كانوا أو أقواما، أي أن الفلسفة معرفة كونية.
من كذي ما عجبك الكتاب؟ لك ما تعرف حتى تقرأه؟ ما فهمته
الحين خلاص. أنت لاحظ أنه في واحد بينط منهم بيقول كيف أن أنت واحد كشخص ما تعرف تقرأ النص بالقواعد النحوية مباشرة، معناته أنك ما تفهم الكتاب. أنت يعني قدرتك على عدم قراءته بالقواعد مباشرة. أي فأنا ما أفهم يعني. شكرا لكم لاستماعكم. فقلت أن كلامنا بيكون عشوائي، مو لأن إحنا عشوائيين، لأنه يعني لو أوريكم مسودة المحاور اللي بنتكلم عنها يعني النقاط من الداخلة، في نقاط يعني حتى لو بنحاول نقسم بالفصول في اعتراضات تكون موجودة في الفصل الأول بتكون موجودة استمراريتها في الفصل السادس يعني آخر فصل الكتاب. بس هذا قصدي إنه يعني نفس الاعتراضات تتكرر، نفس الحجج تطلع في أكثر من مكان، حاولنا بدل ما نرتبها بالفصول نرتبها بالثيمات، بس again قاعدين نشوف نفس المشكلة قاعدة تكرر، ما نقدر نتكلم عن هذه بدون ما نتكلم عن هذيك، فقررنا نطقها ونلحقها. فوش رايك حسين؟ وش أول حاجة تبغى تبدأ فيها؟
أدي تراولي الفيل اللي في الغرفة زي ما يقولوا، هي مسألة من العنوان مثلا الحق العربي. يعني في تصور، يعني أتوقع هذه أبسط نقطة، يعني أن هناك تصور إلى أمة عربية، وأمة عربية بمعنى أن هناك مجموعة قوم يجمع بينهم صفات ثقافية محددة، اللغة، العقيدة أو الدين، ما أعرف وش المرجعيات الثانية، بس يعني في تصور، في صورة للأمة العربية، فبالتالي هو قاعد ينطلق من هذا الانطلاق.
بقاطعك عشان نرجع على مسألة كيف أنه يبين مثلا الكلام اللي بيقوله ما هو كلام يعني خلينا نقول عادي، يعني فكري مجرد رأي. لا، على مسألة القوم، أول حاجة طالع الواحد اللي يفتح الكتاب يشوف بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الآية رقم 4 من سورة إبراهيم. طه عبد الرحمن يذكر هذه الآية لأنه وده يحط خط تحت مسألة الرسالة وارتباطها بمسألة اللسان والقوم، وثاني شيء أنه يستخدم هذا القرآن أو يستخدم القرآن بطريق بهذه الطريقة اللي تخلي كأنه كلامه عن القومية يطابق المفهوم القرآني. يعني مو مسألة أنه بيتكلم عن قومية مثلا حاجة كمفهوم حديث، لا، هو لما يتكلم مثلا عن له الحق العربي والقومية العربية فهو يتكلم عن
يعني القوم بالمعنى القرآني.
القوم بالمعنى القرآني
اللي هو معناه إيش؟
تبغى بالمعنى اللي هو يذكره ولا بالمعنى اللي يذكره. أنا أعتقد أنه يذكره
لا تعتقد أكيد، يعني ما نعرفه وش اللي يقصده، لا تعتقد أنت يعني.
أوكي، يعني خلنا نقول أنه يعتقد أن في حاجة اسمها أمة عربية زي ما ذكرت، وخصائص هذه الأمة العربية متسامية على التاريخ، بمعنى أن لحظة مثلا نزول هذه الآية مفردة القوم واللسان العربي اللي يعني، أو ما بقول اللسان العربي، قصدي لما هو يذكر مثلا الرسول ينزل على القومة بلسان قومه يعني، فهو يعني يرسم خط موازي إلى اللي هو رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام واللغة العربية. فهو لما يكرس وجود هذا مثلا الحق العربي، فهو ينطلق من مفهوم حاجة اسمها عرب تمتد من قبل مثلا 1400 سنة إلى اليوم.
إلى اليوم.
أوكي. يعني هو افتراض أن هذا المفهوم اللي ما هو عربي يعني شيء متسامي أساسا عن التاريخ. ولهذا بعدين طبعا بتشوف الفصل الأخير لما يتكلم عن مثلا اللي هو الوحي الإلهي والبيان الإلهي، فهو يعطي يعني طرحه هذه الهالة القدسية أن هي مرتبطة برسالة إلهية. يعني كل هذه الحيل قاعد يسويها من باب دفع أي اعتراض محتمل، لأنه قاعد يتكلم يقول أنا ما هذا يعني كان مو فكرتي أنا، هذا كلام القرآن. يعني
عشان نحطك في مواجهة القرآن في النهاية.
إيه؟
لا، يعني هي المشكلة الثانية أو بالإضافة للي قلته، يعني كلمة عربي يعني بغض النظر عن الإشكال الموجود فيها، هل هو لسان أو هل هي عرقية، وهذا الإشكال طبعا بمعناه أن هل العربية في النهاية ثقافة أو مجموعة من الصفات الثقافية، والله هي فقط مجرد اللغة. وأنا أشوف في كل الحالات راح يكون في إشكال في هذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه، لأن قاعد هو يتكلم الحين عن العرب حسب ما فهمت أنا، أنه قاعد يتكلم يعني كشخص في البحرين نفس الشخص اللي في الجزائر وفي المغرب، ويجمع بينهم هذا اللسان اللي هو قاعد يتكلم فيه الحين واللي قاعد يكتب فيه، فبالتالي هذه راح يكون كافي في إنشاء منهج أو نظرية تحقق في النهاية المساحة لك اللي أنت تتفلسف وتنتج معرفة. بينما وانا قاعد اقرا هذا الكتاب انا يعني كعربي، انا اشوف نفسي عربي ما ادري يمكن هو يشوف شيء ثاني، يعني واجهت مشكله في اللغه نفسها اللي هو قاعد يتكلمها. يعني مفهومه للغه هو فقط يتعلق باللغه العربيه، لغه انجليزيه، لغه اسبانيه، بينما اللغه نفسها يعني مستواها هل هو عالي، هل هو متدني، هل هو يعني اي صفه من الصفات الثانيه اللي تتعلق باللغه ما يتطرق الى موضوع اللهجات، ما يتطرق الى. فبالتالي إذا هو قاعد يتكلم أن هناك حاجز بيني أنا وبين الفلسفة الغربية بسبب اللغة، لأن أنا مثلا ما أتكلم الألمانية، فبالتالي أنا كل ما تحمله اللغة الألمانية من خصائص ثقافية أنا أفتقدها. أنا أشوف ما يعني أشوف أن الموضوع ممكن يكون موجود حتى في اللغة العربية نفسها. يعني عربيته هو كمغربي، يعني أول حتى كمغربي يعني شخص عادي مغربي يمكن تكون متأثرة بلغات ثانية مثل الفرنسية والإسبانية اللي يسموها اللهجة الدارجة، الدرجة المغربية، وفي وبينه مثلا شخص أكاديمي يملك 6 لغات، وبين شخص مصري مثلا صعيدي، وبين شخص سعودي قطيفي، وشخص حجازي. يعني أنا أشوف أن في فوارق لغوية هني أكبر مما أن احنا نختزلها في هذا الشكل الشمولي، أن لغة عربية فبالتالي لغة عربية ومصدرها القرآن، فبالتالي أن احنا ننطلق من هذا الانطلاق في تعريف أنفسنا في هذا الموضوع الفلسفي. إيه؟ أنا أشوف أن الموضوع يحتاج إلى تفصيل، على الأقل يساوي تفصيله في رجوع إلى جذور الكلمات وكل هذه الأمور اللي تتعلق بالتراكيب، كلمة قوم الجذر حقها من القيام والقوم وكل هذه الأمور بشكل تفصيلي ممل، يعني ممكن يجدر به أنه يعني يتكلم عن هذا الموضوع بعد بشكل تفصيلي أكبر عشان يزيل هذه بين قوسين الشبهة اللغوية الموجودة في هذا الطرح.
خلني أعطيك نقطتين ليش يعني أقول لك أنه مستحيل طه عبد الرحمن أو أي واحد من أتباعه يسوي هذه الحركة. الحاجة الأولى أنه بتلزمه يعني يحاول يموقع طرحه كطرح تاريخي مرتبط بما هو قائم أو بما هو يجري سواء الحين أو جرى في التاريخ. يعني مجرد أن أنت قاعد تكلم عن مثلا اللهجة فأنت قاعد تكلم عن واقع معاش، لكن طه عبد الرحمن هو ينطلق من أن هناك حاجة اسمها اللغة العربية فصيحة بالطريقة اللي هو مثلا يطرحها متسامية عن كل هذا الوجود، وأوردي يعني تحتوي فيها تحتوي في نفسها صفات كمالها، يعني شيء متسامي عن التاريخ ولا يتغير بالتاريخ. لهذا مثلا لو باخذ مثال التراكيب اللي تذكرها، يعني واحد من التراكيب اللي ذكرها مثلا كلمة اللي هو الكلام وأصل كلمة، وقام يقول واحد من معانيه الشق. لو تقول لأي واحد اليوم مثلا مع واحد معاني الكلام هو الشق يكون ما بيعرف إلا إذا هو طالع في المعجم. ليش؟ لأن في يوم من الأيام في هذه في رحابة خلنا نقول اللهجات العربية والكلام العربي والناس اللي وش اسمه كان في أحد يستخدم مثلا بهذا المعنى. هو ما يعتقد أن هذا المعنى مثلا معنى استعمالي، لا، هو يعتقد أن هذا معنى جوهراني في اللغة بما هي لغة وباللغة مثل ما هي يعني متسامية. هذه من النقطة الأولى. النقطة الثانية لو أنه سوى هذا الشيء أنه يحاول يطرق مثلا اللهجات وهذه الأمور، فكل مفهومه إلى المجال التداولي العربي بيبطل، لأنه هو راسم حدود هذا المجال على أساس أنه من النقطة ألف إلى النقطة ياء، أو من اللي هو خلنا نقول من الشرق إلى الغرب، كل هذه الشعوب اللي تتكلم عربي تتشارك نفس المجال التداولي. ليش؟ لأنه هو مجال تداولي قائم على اللغة العربية. لهذا تشوف مثلا يعني فصل درء الشبه الكبرى يقولك حتى المسيحيين مثلا العرب في النهاية متأثرين بالصياغة الإسلامية وبالمثلا طريقة التفكير الإسلامي والمنهجية الإسلامية، فغصبا عليهم كان تقدر تقول أنهم يندرجون نفس يعني ينتمون تحت نفس هذا المجال، المجال التداول العربي. فكل شيء قام على أساس هذه الاختزالات اللي يعني بالضرورة لازم تكون متسامية عن الواقع.
بالضبط، يعني هذه الجوهرانية الموجودة في طرحها خلي الفكرة اللي يقدمها والطروحة الموجودة في هذا الكتاب كلها تروح طوباوية. يعني اللغة شيء متسامي ثابت عالي، هناك حق مطلق احنا راح نوصل إلى، ولذلك هو دائما قاعد يقصي كل الشغلات اللي زي ما ذكرت في البداية أنا بين قوسين اليسار هو ينطلق منها. يعني هذه الجملة مثلا موجودة في صفحة 36 كان يتكلم عن الاختلاف النقدي والفرقة. ففي نهاية الفصل أو في نهاية هذه الفقرة عفوا يقول وقد ينجم هذا الانشقاق، يتكلم عن الاختلافات الممكن تصير ضمن الجماعة الواحدة، وقد ينجم هذا الانشقاق عن أسباب أخرى غير عدم المساواة مثل الأزمات الاقتصادية والتصارعات على السلطة والفتن الاجتماعية والمفاسد الأخلاقية. أنا هنا توقفت على طول أشرت على هذا وقلت أنا يعني معتاد أن أنا أنطلق من يعني في تناولي سواء الفكري أو الفلسفي أو لما أنا أفكر في أي موضوع أنطلق من هذه الاختلافات، ما أنطلق من فكرة أن هناك شيء موضوعي شيء متسامي عن التاريخ شيء جوهراني شيء طوباوي احنا نحاول نفهمه فبالتالي نسقطه على واقعنا او نحاول ان احنا نوصل اليه. لا، انا انطلق من ان هذه الاختلافات كلها اللي صايره اليوم هي بناء على تغيرات في هذه القوة اللي تكون نابعه من اختلافات اقتصاديه سياسيه هوياتيه مرتبطه بالدين مرتبطه باي شيء ثاني، هذه اللي تحدد مواقعنا احنا الثقافيه. فهو هني في سطر واحد نسف كل هذا الجانب اللي المفروض يكون موجود بشكل رئيسي في طرحه. ليش؟ لأنه زي ما قلت أنا أنه ينطلق من فكرة الجوهرانية أو هذا الطوباوية.
هو بالمناسبة على نفس هذه النقطة على مسألة كيف أنه يتجاهل خلنا نقول الوقائع، ويحاول دائما يربطها بشيء يعني نظري، شيء فكري موجودة في مسألة. حتى لما تكلم مثلا عن واحدة من اللي هو يسميها يعني أو اللي يحسبها شوية من مآسي اللي هو التقليد الفلسفي، يعني خلنا نشوف. أنا الحين سجلت رقم الصفحة المفروض، فما بطول وأنا أدورها، بس قبل لا أحصل يعني كان الشاهد أنه يحاول يتكلم عن التقليد في الفلسفة يعني بطبيعة الحال بمنظور سلبي، يعني هو ينظر دائما إلى التقليد في مقابل الاجتهاد، لكنه يلقي باللائمة الأولى على الترجمة، بمعنى أنه يتجاهل مثلا لما يتكلم عن التقليد. هو يقول أن في أسباب وايد للتقليد، غلبت مثلا اللي هو خلينا نقول الغرب، ممكن مثلا تفوقهم المدروشو، بس كل هذا ما هو يعني خلينا نقول أولوية في الموضوع. الأولوية في التقليد الفلسفي نابعة من الترجمة،
عشان يرجع إلى اللغة مرة ثانية،
عشان يرجع إلى اللغة، وعلشان مجردا ما أدري مجددا يجردها من أي شو اسمه عملية تاريخية. فخلني بقرأ شوية الفقرة حتى لو طولت عليكم. يعني 1.2 هذا رقم الفقرة، أسباب التقليد والترجمة الاتباعية. 1.2.1 أسباب تقليد المنقول الفلسفي، قد نحصي من أسباب هذا التقليد الشيء الكثير. فنقول مثلا ميل منها ميل النفوس إلى الجديد ونفورها من القديم، ومنها أيضا التنقيص من الذات والتعظيم للغير، ومنها كذلك طلب الاستفادة وإرادة التغيير، ومنها أخيرا تسلط الثقافة الأجنبية وقمع الثقافة القومية. طبعا لاحظ أن هذا وأخيرا لما ذكر تسلط الثقافة والقمع، هذا ذكرها يعني كشيء ممكن يعني كالواحد من الأسباب. قد تكون هذه الأسباب وغيرها من وراء ترسيخ التقليد للمنقول الفلسفي، لكنها تبقى مجرد آثار لسبب موضوعي تعلقت به الفلسفة المغربية تعلقا ملحا ومستمرا، ألا وهو الترجمة. فلما يقولك بهذه الطريقة، هو ينظر الموضوع عن الترجمة أنه يعني شيء مجرد من كل هذه الأمور، لما يذكرها كأنها كل هذه آثار إلى الترجمة، فيقولك من البداية أن الترجمة يعني خلنا نقول إلى حد ما سابق عليهم كلهم، أو يعني متعالي عليهم كلهم، بحيث أنه يوجد في عالمه الخاص، عالم توجد فيه اللغات في نفس المستوى من الوجود، لا فرق بين لغة وأخرى فيما يتعلق مثلا بموازنات القوى بينها، لا. هذا العالم الطوباوي اللي ذكرت قبل شوي هو هذا العالم اللي هو يتخيله، اللي المانع أو الحواجز أو يعني خلينا نقول العوائق كلها توجد في مجال اللغة، وبمجرد نحن نتجاوزها بنقدر نحن نبدع فلسفة باللي هو يعتقد هي اللغة العربية.
أتوقع في مصطلح إلى يعني استخدموا اللي هو معرض لسانيين يسموهم أهل اللغة، اللي هو يعني يعتقد أن اللغة توقيفية بمعنى أن هي ثابتة. أنا ما أدري، أحس أن في تداخل بين يعني بالعام كذي المطاوعة وحميتهم على اللغة العربية الفصحى. طبعا هو الموضوع واضح لارتباطه بلغة القرآن، مع أن الموضوع مو بالضرورة يكون هجوم على اللغة العربية بمعنى هجوم على القرآن والدين، بس قاعدين احنا نشير إلى حقيقة يعني بسيطة أنت تلاحظها حتى في حياتك اليومية، كيف أن اللغة ما هي شيء بهذا الجمود. يعني اللغة غير أنها تتغير مع الزمن، وهذا يعني فارق أو هذا يعني شيء جدا واضح. يعني يمكن لو تقارن لهجتك بلهجة الوالد أو جدك تشوف أنها لهجة مختلفة، يعني هذا تتكلم احنا عن فارق زمني قصير. بس أيضا حتى أن اللغة دائما هي نتاج المكان الثقافي. يعني أبرز مثال دائما نتذكر احنا أن مصطلحات أو عفوا مرادفات كلمة سفينة في القطيف أكبر بكثير من نفس الكلمة في نجدة وفي منطقة صحراوية ثانية. احنا يعني يمكن احنا ما نستخدمها الحين، بس اليوم عندنا سفينة وسمبوك وجالبوت وما ادري، يعني كل فروق تكون بينهم بسيطة، بس بحكم المجال التداولي الموجود عندنا في القطيف هنا هو اللي يولد مثل هذه المصطلحات، لانها تكون من البيئة، اجين بستخدم مصطلح الصناعية الموجودة في هذا البلد اللي تنتج مثل هذه المصطلحات. فهذا جانب ان اللغه شيء يعني جدا نشط، يعني يتغير دائما. هذا غير طبعا الجانب اللي هو يتعلق بالقوه، من هو اللي يملك اللغه وكيف يستخدمها. فاللغه يعني هي مساحه كبيره جدا الى موازنات القوه. يعني في كل الخطابات الموجودة اليوم نشوف كيف إن اللغة لها دور كبير. شوف كيف مثلا رجال الدين غيروا من خطابهم وغيروا من لغتهم بحسب تغير الواقع الموجود في المجتمع. إذا كان في مثلا زيادة في المجتمع من فئة محددة، خلينا نقول على سبيل المثال إن زاد الإلحاد في المجتمع، تشوف إنهم يتبنوا خطاب مختلف، تشوفهم يذكروا أسماء مختلفة، تشوفهم يستشهدوا استشهادات ويذكروا أمثلة مختلفة. هذا كله في مجال اللغة وفي مجال موازنات القوى، فكل هذا معاكس إلى الفكرة إن اللغة شيء توقيفي ثابت جامد إحنا نفهمه نرجع إلى جذوره. وهذا بعد نقطة ثانية ما أدري أذكرها الحين أو لا، اللي هي فكرة العودة إلى الجذور في اللغة. يمكن أنا أكون مو فاهم، ما أدري يعني تصحح لي، بس أنا لما شفت أنه دائما يرجع إلى جذور اللغة أو اللي يسموه الإتيمولوجي، إن هذه الكلمة جذورها كذا وكذا وكانت تستخدم كذا
يعني.
وكذا. أيوة هذا هو التأثير. أوكي
يعني بس شوف لازم نعطيك المفخمة شوي يعني.
أوكي جميل. المهم ف يعني اللي أفهمه أنا أن اللغة العربية هي ما هو شيء موجود بحيث أن أنت تقدر ترجع وتقبض عليه، يعني لا، هي جماعة من الناس تتكلم هذه اللغة سليقة، ما يحتاج يراجعوا أي حاجة، هم يتكلموها بشكل يعني صحيح إن صح التعبير. التنظير اللي صار على اللغة هو شيء لاحق، يعني لما جو بعدين الناس العجم حاولوا أنه يفهموا هذه اللغة ويتكلموها، ألفوا هذه القواعد، ألفوا كل هذه الأمور، فبالتالي هي ما إليها مرجع، المرجع هو جاء بعدين، يعني زي ما تقول تالي على اللغة. فأنت الحين لما تبى تستشهد بجذور الكلمات وجذور كل هذه الأمور، أنت ما تقعد ترجع إلى أي شيء، فقط اللي قاعد ترجع إلى هو تواطؤ مجموعة من الناس كانت تعيش مع بعض وتعيش في بيئة ثقافية محددة، تواطأت على استخدام هذه الكلمات والمصطلحات وهذه الأفعال والأسماء في حياتهم اليومية. هذا هو الشيء الوحيد اللي يجعل من هذه اللغة لغة، أنا بحسب فهم يعني. فأنت لما ترجع إلى 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 هذا التواطؤ القديم، فوش الشرعية اللي قاعد تعطيها إلى هذه اللغة؟ يعني أذكر في مثال حتى ذكرته إليك، أنا قلت هو لما يجي يعمل تصريف إلى كلمة قوم، قوم، قومية، قيام، قومة، ما نشوفه مثلا يذكر تصريفات غير مألوفة إلى هذا التواطؤ القديم، ما راح مثلا يقول قومتي، هو مثلا يقول
تقويم بمعنى الكالندر يمكن،
ما مثلا، أو يعني قصد حتى شيء مثلا مرة غريب يعني قومينيو مثلا، ما لأن هذا النوع من التصريف ما هو موجود في اللغة العربية،
صح.
بينما لكن هو ما تقول عنه خاطئ، هو خاطئ فقط بمعنى أنه غير موجود على لسان العرب في التداول اليومي يعني، أو في التداول الثقافي حقهم، اللي عادة هو بعد بالنسبة إليه يرجع إلى التداول الثقافي القديم للعرب الأقحاخ اللي كانوا في البادية. فوش هي المشروعية المعرفية اللي تستند عليها في هذا الجانب بالنسبة للغة؟ يعني تحين إذا رجعت إلى هذا التواطؤ القديم، وين هي المشروعية؟
المشروعية يعني هي مجرد العودة، يعني مجددا احنا قاعدين نتكلم عن
سلفية،
عن ايه، عن شخص اسلامي سلفي بدون اي حرج. اقدر اقول ان النهاية المنطقية الى الفلسفة اللي هو قاعد يطرحها بالطريقة اللي هو قاعد يطرحها وبالمواضيع اللي هو قاعد يطرحها هي فلسفة داعشية، يعني ما أتحرج إني أقول هذا الشيء، ولا أظن أني قاعد أبالغ فيه. ممكن في أحد بيقول إنه يعني أنا أقول هذا الكلام لأنه طه عبد الرحمن في كتابه الأخير أو واحد من كتبه الأخيرة اللي هو ثغور المرابطة اللي نشرها عام 2018 لما كان عمره 74 سنة، إن في هذا الكتاب هاجم اللي هو السعودية وهاجم النظام السعودي، وبالتالي أنا قاعد أنطلق من هذا الموقف اللي يعني يحاول يسلط الضوء على قصور مفكر عظيم، يعني بالنسبة لبعض الناس أحرز بعض النظريات العظيمة الإسلامية الإيمانية اللي ممكنها تستخدم في قبال أو في مقاومة يعني مشاريع غربية وما إلى ذلك. وطبعا في ناس بتقول لي إنه طيب أنت يا حسين مو دائما تقول إن في حق للاختلاف الفلسفي، ليش ما قاعد تشوف إنها يعني طه عبد الرحمن يمتلك نفس الحق؟ أنا قاعد أقول هذا الشيء لأنه زي ما قلت يعني لو باخذ مقتضيات فلسفته بالأسس اللي يقوم عليها، فأنا بنتهي إلى دولة داعشية تطبق نظام الحكم الديني زي اللي صار لما قامت داعش. يعني خليني بقول لكم كم حاجة مثلا من كتاب اللي هو يعني ثغور المرابطة أول حاجة، عشان نشوف أنه حتى بعد 20 سنة تقريبا من تأليف هذا الكتاب الأول لسه قاعد يتمسك بأمور، يعني ما أدري أول واحد وش ممكن نقول عنه. يقول مثلا ان الصراع على القدس، بحكم انه الكتاب يعني يتكلم عن الصهاينة، يقول ان الصراع على القدس هو في الأصل صراع ديني. يعني لما يقول أن هذا الصراع هو صراع ضد اليهود زي ما ذكر في كتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي أن في حاجة اسمها تهويد اللي هو الفلسفة وتهويد الفكر. فلاحظوا إحنا قاعدين نتكلم عن شخص يعتقد أن أول حاجة أن اليهود هم يعني مفردة اليهود تساوي الصهاينة، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية زي ما سوى في كتابه الأول هو يختزل كل تاريخ الناس اللي سموا أنفسهم يهود تحت تاريخ اللي حاولوا الصهاينة يكتبوه أن كل شخص يهودي فهو صهيوني بالفطرة. يعني هذا التاريخ اللي حاولوا الصهاينة يعيدون كتابته هو التاريخ اللي تبنى طه عبد الرحمن. وبالتالي من باب الرد اللي يرد عليه تشوفوه يستخدم نفس المفردات اللي يستخدموها مثلا اللي ممكن نقول عنهم داعشيين. يعني في جزئية في الكتاب في ثغور المرابطة كان يقول حاجة بما معناه أنه ممكن إلى اليهودي، لاحظوا ما قال الصهيوني، لو قال الصهيوني أنا بقبل المقولة، يقول أن اليهودي ممكن أن يخرج من تعريف الإنسانية نظرا لما يرتكبه من أفعال. هذه قالها بهذه العبارة وبهذه الصياغة. لاحظين أنه يعتقد أن الشخص بناء على معتقده الديني ممكن يخرج عن نطاق الإنسانية. هذا ما هو كلام يمر مرور الكرام، احنا قاعدين نتكلم عن شخص يعني إلى حد كبير يعطي منطق إباحة الدماء، لأن أنت في النهاية اللي مثلا هذا الشخص اللي مثلا ممكن يقتل قاعد تقول من الأساس أنه ما هو بشر، واللي يقرأ خرابيش المرتبة بيدري أن أنا قبل كم ثلاثة أسابيع تقريبا نشرت خربوشة تتكلم عن هذا الجانب تحديدا اللي هو هل غير الأوروبيون بشر أو هل غير الأوروبيين. السالفة أنه في خطاب مر بكانت ومر بهيجل ومر بغيره كان دائما مصاحب إلى العمليات الاستعمارية أو عمليات الإبادة البشرية اللي كانت تقوم بها جيوش الاستعمار من باب أن الناس اللي كانوا يقتلون ما هم بشر. وهذا المنطق نفسه استخدموه الصهاينة في العدوان الأخير على غزة بنفس الطريقة، أنه للحفاظ على الحضارة الغربية والإنسانية لازم نحن نقتل هؤلاء البرابرة الوحوش اللي يرتكب هذا الجرائم.
مداخلة قصيرة بس على طار اليهودية، يعني حتى في تقسيمته في الفصل الأخير في اللي هو الرد على الشبهة الكبرى كان يتكلم هنا عن الناس اللي لهم علاقة بالمجال التداولي العربي، قسمهم إلى ثلاث فئات. أنت ذكرتهم من شوي لما قال إنه المسيحي فهو داخل في، بس هنا يقول يعني بالتفصيل إنه على ثلاث فئات. الفئة الأولى غير المؤمنين هم قسمين، إسلامي الثقافة، يقول بعدين يضر نفسه ولا يضر أهل مجاله ما لم يسعى إلى بث نزعته العلمانية فيهم. أنا مو هذا الشاهد، الشاهدني وقسم غربي الثقافة يضر نفسه ويضر أهل مجاله. زين بعدين يقول لك والفئة الثانية فئة المسيحيين غربية الثقافة لا تضر نفسها بلا بلا بلا. والفئة الثالثة فئة المسلمين غربية الثقافة. أنا أول شيء جاء في بالي طيب واليهود العرب، يعني هو يبدو أن في إقصاء إلى، يعني ما في أي ذكر لهم هنا في المجال التداول الثقافي، وكان يعني على قلتهم لكنهم ما زالوا موجودين كعرب، يعني موجودين. يمكن هو ينطلع على أنهم لأنهم هاجروا إلى إسرائيل، فبالتالي نفس الشيء دائما ينطلق، يعني تحس طرحه غير تاريخي، هو ينطلق من اللحظة الراهنة عشان يقدم تصورات وقراءات عن تاريخ بالكامل دون الاعتبار إلى هذا التاريخ الطويل بكل تغيراته وتقلباته.
إيه زين إنك ذكرت هذا المثال، لأنه يعني هذه الطريقة لما يعني واحدة من أسس المشروع الصهيوني قائمة على إعادة تعريف هوية اليهود، إعادة تعريف الهوية على طول ما هو صهيوني. يعني أي شخص ممكن أن يروح يدور في جوجل وش هو تاريخ الصهاينة مثل ما هم يكتبوه، يعني بتشوفون أن حتى من الأساس في لحظة الوجه اسمه مو كل اليهود يعني وافقوا على المشروع الصهيوني، ولكنهم قالوا ان احنا بننضم اليكم، ولا من الاساس كانت فكره القدس دائما هي المطروحه على انها الارض الموعوده. يعني كان في مثلا اخذ عطاء ويعني تبادل اراء وش اللي بيكون وش ما ادري ايش. بريطانيا مره اظن عرضت عليهم منطقه في اثيوبيا اذا ما خاب ظني وقالوا لا ما نبغاها ما ادري ايش. اي فيعني في اكثر من حاجه صارت واقعا في التاريخ من خلينا نقول بدايه المشروع الصهيوني نهايات القرن التاسع عشر، يعني كان في أكثر من طرح وكان في أكثر من محاولة إعادة خلق هوية. لكن زي ما تبناها في مسألة اللي هو أن اليهودي ممكن يكون ما هو بشري، تبناها حتى في كتاب اللي هو الحق العربي لما في صفحة يا طويل العمر السلامة كم ذكرت أنا بعد في النوتس بس ما أبغى أن يرجع لها بما الكتاب عندي، اللي هو في صفحة 62 كان يتكلم بشكل عام عن اللي هو يقول الانتشار للنزعات القومية في البلدان الأوروبية. شرع اليهود بدل أن ينضووا في القوميات الأوروبية التي يعيشون في ظلها يعملون على إنشاء قومية تخصهم، مقتبسين من التوراة ما يبدو لهم مؤيدا لفكرة القومية وقادرا على بثها في النفوس نحو مبدأ الشعب المختار ومبدأ الخلاص. وانتهت هذه القومية اليهودية لاتخاذ شكل علماني مع الصهيونية. اللي يصير فعليا في هذا الكلام انه يفترض اول حاجة من الاساس ان اليهود فعلا كتلة واحدة، كتلة متجانسة خلنا نقول، بحيث انهم كلهم ما انطووا اساسا تحت القوميات الاوروبية على قولته. يعني خلنا بنسلم جدلا بصحة هذه المقولة ان في حاجة اسمها اساسا يهود، يعني في ذاك الوقت كلهم متفقين على انهم يهود. من اللي قال ان اساسا مو كلهم انخرطوا؟ لو اي واحد بيروح يطالع تاريخ اليهود في اوروبا بيشوف ان مثلا الوضع في روسيا مثلا في بعض الدول اللي خلينا نقول اللي صارت لاحقا تبع الاتحاد السوفيتي كانت تجربتهم مختلفه تماما عن اليهود مثلا في انجلترا، عن اليهود في المانيا.
ابرز مثال ان اليهود العرب كانوا مختلفين تماما، يعني يهود العراق مختلفين تماما عن يهود روسيا او عن يهود بولندا.
ايه هذا انا اقول لك، لكن عشان يعني عشان يرسم هذا التماهي لازم في البدايه ينطلق من انه ما في حاجه مختلفه من الاساس، لان مجرد انك تتطرق الى تجربه التجربه المعاشه خلينا نقول مثل ما كانت تصير على ارض الواقع فنبدأ نتكلم عن اليهود، لكن مجردا بهذه الصياغه اللي هو يستخدمها هي صياغه عنصريه. هو مو بس مجرد شخص يدين بالديانه اليهوديه، لا، هو شخص اسلوب حياته كامل قائم على كونه يهودي. فليش اقول ان هذا الشيء عنصري؟ خلني اربطه، يعني اذا عاد اخذ من عندك المايك شويه حسين واتكلم عن له ليش اعتقد انه طه عبد الرحمن عنصري. طه عبد الرحمن عنصري بالشكل الرئيسي لانه هو يتبنى مفهوم يعني خلينا نقول بيولوجي الى القوميه. يعني مثلا في صفحه 54 يقول كما يجوز ان نتكلم عن اختصاص الفرد الواحد من افراد الامه بفلسفه ما، فكذلك يجوز الكلام عن اختصاص الامه الواحده من امم العالم بفلسفه ما. يعني في حاجه اسمها فرد وامه وفي حاجة اسمها أمة بين الأمم. وش تعريف الأمة اللي هو حاول أن يعطيه التعريف القرآني أنه حاجة زي ما قلت متسامي عن التاريخ؟ تشوفه مثلا وش الهامش اللي ذكر فيه، هامش كان يا طويل العمر السلامة لما تكلم عن اللي هو الفلسفة الألمانية والفلسفة،
هذا أظن في الفصل الثاني.
في الفصل الثاني خلنا نشوف، أظن هي رد الفلسفة إلى الفلسفة الأوروبية ولا في قبلها بعض؟
أظن هذا الفصل.
إيه أوكي، صفحة 54 اللي هي في التصنيف القومي للفلسفة والاختلاف الفكري بين الفلاسفة. يعني هذا الشيء المقول اللي ذكرته قبل شوي هي اللي مبنية على سالفة إن فيه أفراد بفلسفتهم بين داخل الأمة وفلسفة للأمة بين الأمم. في النقطة اللي بعدها يذكر عن أنه اصطلح أن مؤرخين الفلسفة يقسمون الفلسفة إلى أقسام مختلفة هي عبارة عن فلسفات قومية، يعني قسموها إلى الفلسفة اليونانية، الفلسفة الإيطالية، الفلسفة الفرنسية، الفلسفة الألمانية إلى آخره. فمن هذا المنطلق هو يقول أن المفروض يحق في حاجة يكون في اسمها فلسفة عربية حتى لو ما يذكر هذا الشيء صراحة. اللي يصير عملية مزدوجة هني، هو أول حاجة يتبنى مفهوم القومية الحديث جدا اللي يربط أولا ما بين رقعة جغرافية معينة، اللغة اللي يفترض أن هؤلاء اللي واقعين ضمن هذه الرقعة يتكلموها، وثالثا اللي هي أن كلهم بناء على هذه اللغة وبناء على هذا الحيز الجغرافي المفروض أنهم يكونوا متجانسين ثقافيا. وإضافة على ذلك نقطة رابعة ممكن تكون يعني ضمنية أكثر من اللازم، أن الشخص اللي ينولد في هذا خلنا نقول المحيط في هذه القومية هو في بيولوجيته يحمل خصالها. بمعنى لما يتكلم مثلا هو عن الفلسفة الألمانية أو خلنا نقول الفلسفة الفرنسية بحكم أنه وش اسمه، فهو بطبيعة الحال يستثني مثلا اللي مجددا بستخدم لغتها العنصرية علشان تكون أوضح، يستثني اللي أصولهم أفريقية وكتبوا بالفرنسي. يعني هو بالنسبة إلى هذيل حتى لو أنهم كتبوا بالفرنسية لأنه يعني فيهم من اللي هو بيسميه مجال تداولي ثقافي، يعني خصال لا تنتمي إلى هذه خلنا نقول
اللسان غير كافي. يعني في النهاية
إيه هو اللسان غير كافي، يعني هو يذكرها مثلا كمقابلة بين الاثنين، إن الفلسفة الألمانية والإيطالية كانها هي فلسفات قومية مبنية فقط على اللغة، وبالتالي لازم احنا نتفلسف بالعربي من هذا الباب. لكن هو فعليا يسوي كل هذه العمليات، المقابلة بين اللغة بلس الأشياء الثانية اللي ذكرتها أنا، علشان إشارة عن فكرة العربي اللي مرتبط بمجال تداول العربي بيولوجيا. مجددا يستخدم هذه الفكرة في إقصاء، لو في الكتاب مثلا شفنا حال المسيحيين العرب كيف يقصيهم بحكم أن يقول لهم غصبا عليكم ثقافتكم متأثرة بالإسلام. لكن شوفوا في الفصل الأخير وفي أكثر من نقطة في الكتاب ضمنيا يشير إلى مسألة، خلينا نقول الإرث الفلسفي العربي الإسلامي. هو لازم يقولك عربي إسلامي، هو يكتفي يقولك عربي لأنه يدري أن أنت أول ما يذكر عربي أنت بتفترض الإسلامي كصفة قرينة، لكن يتجاهل مثلا أي حاجة ممكن تكون إسلامية غير عربية. ونفس الشيء طبعا يشطها بحاجة بسيطة، يقولك أن بحكم كونهم إسلاميين فهم غصبا عليهم أيضا تأثروا باللغة العربية، لأن اللغة العربية هي الأصل،
جزء من ثقافتهم، إلخ إلخ إلخ. جزء من وسطهم التداول الثقافي.
إيه؟
يعني في خصال محددة تجي مرتبطة مع بعض في مثل هذا الطرح. يعني أول شيء إن مثل هذا الطرح لازم يكون في نوع من التعميم. اليهود يعني أولاً هو يختار متى يبغى يعمم ومتى يبغى يدخل في التفاصيل. لما الفكرة تخدمه يدخل بشكل كبير في التفاصيل وفصل بينها ويرجعها، بالذات إذا في شيء له علاقة بالرجوع للأصل، يعني فكرة سلفية يفصل فيها لأن تخدم فكرته. لكن إذا شيء يخدمه فيه التعميم راح يعمم. العرب اليهود، شوف ياخذ الموضوع بشكل سهل جدا لدرجة ان تستغرب ان بعد هذا التفصيل كامل نشوفك ان انت تتناول فكرة اكثر تعقيدا بهذا الشيء، بهذا الشكل العمومي. ودائما يكون في ارتباط بحكم قيمة، وفي النهاية يعني دائما يبغى يصل في النهاية مو الى توضيح او الى شرح او لا هو يبغى يصل في النهاية الى حكم قيمة ان هذا الشيء كويس او لا. أنا بالنسبة لي هذا الطرح دائما هو راح يواجه مشكلة إدخال فئة أو إخراج فئة، فتحس إن الطرح هو ما هو معرفة كثر ما هو إيديولوجي، ودائما الإيديولوجيا اللي بتكون لها علاقة بالموضوع. يعني مثلا أنا أقدر أطرح فكرة بسيطة، أو يعني في شيء في النهاية ذكره في المثال اللي ذكره في الأخير اللي كان يتكلم فيه عن الفتوة ورابطنها بالقضية الفلسطينية، وأن الفتوة هي أعلى درجات، ما أتذكر وش سماها، يعني في مروءة وفي مندرة، في رجولة ومروءة، وأقصاها الفتوة اللي يعني يتحول العمل الأخلاقي إلى فعل أو الجانب الأخلاقي إلى فعل مقاوم، كل هذا الكلام. فهذا في الجانب النظري يكون سهل أن أنت تتكلم فيه، لكن لما يجي للجانب يعني من سهل جدا أن أنت تضحد هذه الفكرة لما يجيب لفئة لا تنتمي إلى خلفية الإيديولوجية، فتشوفها راح يغير كلام. يعني لو قلت له مثلا حزب الله أنت تشوفهم يعني ينطبق عليهم هذا الوصف من الفتوة وغيره، ما أدري أنا صراحة وش بيكون جوابه، بس أتوقع أن اللي أبغى أقوله في النهاية أن راح تجيب إلى جماعات متشابهة في الوصف لكن خلفية الإيديولوجية مختلفة، وشوف أنه جوابه يختلف لأن راح الموضوع يعتمد على خلفياتهم الثقافية والإيديولوجية.
أي هو بالضرورة أظن أنه يعني جوابه على هذا الموضوع على أي موضوع ثاني بيكون دائما مرتبط بوش هي الخلفية العقائدية اللي ينطلقون منها. فأقدر أقول لك أن بمجرد الاختلاف عقائديا وياه فكل هذه الأمور تسقط، وهذا مجددا بيرجعنا إلى سالفة أنه كل المفاهيم اللي يطرحها ولو أني حاول أقدمها بشكل منطقي برهاني استدلالي معرفي إلى آخره، إلا أنه في النهاية دائما ينطلق أو يعني بيصيغها كلها في النهاية حول محور واحد اللي هو الإيمان بالموضوع اللي يعني نقدر نقول أنه يطرحه هو، يعني هذا المفهوم الإقصائي دائما. يعني أنت تشوف أنه أغلب الخطاب في الكتاب موجه مو مثلا إلى خلنا نقول رد حقيقي على مثلا الأسس المعرفية اللي تقوم عليها مثلا الفلسفة الغربية، لا هو يتبناها كاملة بكل ما هو عليها. هو كل خطابه تقدر تقول أنه بيكون احتماليا موجه إلى يعني بصيغة بصياغة مثلا داعشية أكثر، إلى أعداء الداخل، إلى المخالفين إياه، إلى المختلفين وياه. وبكل صراحة يعني هذا الشيء تشوفه بشكل أوضح في كتابه الثاني، الكتاب الـ 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 الأبجح ثغور المرابطة. يعني واحدة من الأشياء اللي يذكرها يقول أن المثقفين المقلدين، لاحظ من البداية هو لازم يعطي هذا الحكم، منزعجين مثل هو طالع بنظرية أخلاقية فلسفية على أسس إسلامية صريحة. يقول أن يعني هم منزعجين أنه طالع بمسألة أو أنه قدر يجمع بين الفلسفة والإيمان، ويروح طبعا يعطي أكثر من خلنا نقول خلل أو قصور في هؤلاء المثقفين اللي هو المنزعجين. واحدة من الأشياء اللي يقولها مثلا، ألاحظ طبعا أنه من البداية حدد الاختلاف، هو الاختلاف فيما يتعلق بالإيمان، وأنه قدر يجمع بين الفلسفة والإيمان هم ما قدروا، بس لازم أني يوريك أن معرفيا هذا لا، يعني ستيل ترى ذي لسائل معرفيا مو بس عقائديا. فيقول أن فيه عندهم عقدة منطق، يعني هو بالنسبة إليه يقول أنه المنطق هو ميزان العقل، وأنه كدلالة على ذلك الجامعات الغربية تدرس المنطق في الفلسفة من أكثر من قرن، في حين أن اللي تشوفهم هذا إلى هم ما يتسمون بهذا المنطق الحديث، وأغلبيتهم يتكلم عنهم أن يقول تبنوا مثلا المنطق الماركسي الهيجلي الجدلي المادي، يعني اللي كان يلمح بما معناه أنه جانب اللي هو الصواب في قبال المنطق الحديث. وحتى ما أنا بتذكر
وش يقصد بالمنطق، أنا هذا النقطة اللي كنت أبغى أقولها الحين، إذا كان يقصد بالمنطق بالمعنى القديم للكلمة اللي هو المنطق الأرسطي، فأنا أشوف أن هذا يتماشى بشكل ممتاز ويا اللي قاعد يطرحه، لأن واحدة من مشاكل المنهج اللي هو المنطق الأرسطي أن مقدمات الأولية تحمل بذور النتيجة اللي يبغى يوصل إليها. يعني المقدمة الصغرى هو المنهج الأرسطي أن في مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، إذا هذا تؤدي إلى هذه فالنتيجة النهائية تكون شو اسمه، يعني إذا هذا صح وهذا صح فالنتيجة يديك بالضرورة صح، لكن هذا ما يفيدك في شيء لأن المقدمات اللي أنت تنطلق منها تحمل بذور أن النتيجة النهائية تطلع صح. فإذا هو يتكلم عن هذا المنطق فهو قاعد يطبقه بالضبط، لأنه قاعد يختار مقدماته زي ما يبغى ويصوغها زي ما يبغى ويقصي اللي يبغى، فبالتالي في النهاية راح يوصل للنتيجة اللي يبغاها. فإذا يتكلم عن هذا المنطق وقاعد يدعو إلى، فهو متسق في يعني خنبقاته يعني بشكل مناسب جدا، بس إذا يقصد بالمنطق شيء ثاني يعني مو فاهم إنه، فما أعرف يعني وش اللي يقصد بالضبط.
هو يجمع بين الثنتين مجددا، هو المنطق الأرسطي زي ما بقول يعني أساس لا غنى عنه في تبرير كل حاجة قاعدة تصير، وزي ما ذكرت أنت يعني
الأرسطي الاستنباطي طبعا لا أقصد فيه عشان
هذا المبني على مقدمة صغيرة مقدمة كبرى. يعني خلني بشكل عام يعني اللي ممكن بعضهم يسموه المنطق الصوري، بحيث انه هو مرتبط بصورة الشيء مو مرتبط ب يعني الشيء نفسه، او مثلا خلينا نقول المعاني الحقيقية المتحققة في الاشياء المستخدمة في المقدمة. وهذا يعني مثلا لو بتقول انت الحين ان التفاحة نوع من انواع الدواجن، والدواجن نوع من انواع الديناصورات، اذا التفاحة نوع من انواع الديناصورات يعني شكليا هذه النتيجة منطقية، لأن من الأساس أنا انطلقت من هذه وتوصلت لها بطريقة سليمة. لكن مجرد أن واحد يعرف
هذه، إذا أنت تبغى تثبت أن التفاح من شو اسمه، فبالتالي إذا اخترتها راح تضبط يعني
بالضبط. بس أجين ليش أنا دائما يعني بستخدم هذا المثال السخيف، علشان أقول أن كيف بمجرد أن الواحد يعني بحكم أن أظن أغلب المستمعين يعرفون وش هي التفاحة وش هي الدواجن وش هي الديناصورات أظن، فبيستسخفون المثال. بس في نفس الوقت لو يشوف أن طه عبد الرحمن يستخدمه بأكثر من طريقة، من ناحية أنه يتبنى نفس الشكل الصوري في تحليل الأشياء، هو يفترض أنها أشياء مجردة من الواقع، لم يتكلم عن القومية، لم يتكلم عن الفلسفة، لم يتكلم عن اليهود، كل هذه الأمور يستخدمها ويقدمها بنفس هذه الطريقة وبنفس طريقة الحجاج، ويوصل للنتائج اللي هو من البداية يبغى يوصل لها. يعني زي ما قلت أنت هو يختار وش المقدمات، لكن في أعظم. يعني قول الحين لاحظ أنه هو يعني ربط أول حاجة أهمية المنطق بأنه يدرس في الجامعات الغربية في الفلسفة، يعني من البداية هو قاعد إذا نتكلم عن حيز معين مثلا في توظيف المنطق. بس يعيبهم أيضا، أن يعيب هذا المثقفين المزعجين، أنهم ما عندهم القدرة الاستشكالية لأكثر من سبب. واحد من الأسباب أنه يقول أنهم لا يتقنون اللغات الضرورية للإحاطة بالإشكالات الفلسفية، ويعدد هذه اللغات مثلا في مجالنا التداولي اليونانية واللاتينية والفارسية والألمانية والإنجليزية والفرنسية. طبعا نشوف خلنا نقول هذه اللغات قد وين أول حاجة التباعد الجغرافي فيما بين اللي هو يفترض أنه يعني موطن النشأة لكل واحدة فيها، وتجاهله إلى المدى الزمني إلى يعني ثقل كل لغة مثلا في الانبوت حقها في هذا المجال التداولي. يعني اللغة الفرنسية والألمانية والإنجليزية أنا أقول لك بنسبة 95% مرتبطة ب خلنا نقول بدول الاستعمار.
تونا بقول إحنا ما لنا علاقة أبداً يعني.
إحنا مثلاً الحين في مثلاً في السعودية في شرق اللغة المملكة العربية السعودية ما لنا دخل بالإنجليزي حالياً، ما لنا نشغلها بالألماني ولا بالهو شو اسمه، ولا بالعكس يعني إحنا مثلاً في القطيف هني اللي نشغل بالبرتغالية، إحنا ما لنا نشغل بالفرنسية والألمانية، إحنا نشغل بالبرتغالية. إلينا شغل بالتركية لما كانوا لما كان عندهم حكومة هني. إلينا شغل أيضا حتى بالمثلا بالهندية شوي والفارسية بحكم إن إحنا كانت في دائرة تجارية تمر بهذا الكلام. وزي ما ذكرنا أكثر مرة من قبل إن إحنا حتى في يعني في اللهجة الدارجة حقنا في كلمات أصلها تركي، كلمات أصلها فارسي، كلمات أصلها هندي، ونستخدمها بارتياح تام بدون ما نقول إن واحد مثلا يعني يستخدمها إنه متهند أو متفرس أو مدري وشو.
صحيح.
إيه لا مو مثلا زي كلمة already لما استخدمها اليوم يقول أوه والله هذا واحد متغرب قاعد يضيف المدري إيش. لا إحنا المجال الحقيقي كان مبني على هذه الصلات ولكن يتجاهلوه. فما بستطرد أكثر من لازم، يعني هذا واحد من العيوب اللي هو يذكرها على هؤلاء المثقفين المنزعجين من جامعة هلال الفلسفة والإيمان. الحاجة الثانية يقول إنهم ما راحوا الجامعات العالمية، بل يعني أقصى ما سوونهم درسوا في الجامعات العربية على ما هي عليه من التردي، في حين إنهم يحتاجون أول حاجة إنهم يطلعون إلى هذه الجامعات العالمية. ليش؟ لأن هذه الجامعات وش قال لحظة تخترع المفاهيم والقضايا الفلسفية اختراعاً.
يعني هذه الجملة حس فيها نقاط واجد يعني.
نسيت حتى وش هي النقطة اللي بديت فيها، لأن الحين وأنا قاعد أذكر كل هذه النقاط قاعد تجي في ألف يعني ألف حاجة في بالي الحين، وش الأشياء اللي ممكن نتكلم عنها زيادة؟
يعني مثلاً هو يذكر على أنه شيء جيد، إذا ذكر على أنه شيء جيد ليش بين قوسين الفلاسفة العرب الموجودين اليوم ما يخترعوا المفاهيم اختراعاً؟ بالذات انه يركز على مفهوم اللغه وكل هذه الامور. الشيء الثاني، هل يقصد انهم لازم يروحوا هناك عشان ياخذوا مشروعيه انهم على علم ودرايه بهذا المجال اللي هم قاعدين يتكلموا فيه، اللي يناقض في الاساس الفكره الاساسيه بين كليه الفلسفه او كونيه الفلسفه؟ ما اعرف يعني في نقاط واجد احس قاعده تتداخل هنا وتتضارب في بعضها البعض.
هو طبعا يعني عشان نطمن المستمعين ونطمن طه عبد الرحمن، احنا شو متخرجين من الجامعات العالميه ونتقن لغات يعني اخرى حتى غير
متخرج من المنفوحه.
اي متخرج من المنفوحه، ما درست العربيه القطيفيه بعد
يعني منفوحه انستيتيوت اوف تكنولوجي.
فالسالفه ايه انه يعني اول حاجه كيف يعني حتى لو مثلا خلينا نقول ان انا بحاول اني اوزن كلامه او بعطي كلامه وزن حقيقي، كيف اوفق بين كل هذه الخرابيط اللي قاعد يقولها يعني في مسألة أن الجامعات هي اللي تخترع المفاهيم الفلسفية اختراعاً، وأربطها بمسألة المجال التداولي؟ يعني إذا بأنظر الجامعات العالمية هي اللي تخترع المفاهيم الفلسفية، وش بيصير دوري أنا؟ وين الإبداع في الموضوع؟ إذا نوري طلعت عندهم وعبدت المنهجية اللي هم قاعدين يسووها وآمنت أن هذه هي طريق الحق فيما يتعلق بالإبداع الفلسفي، فعلي أساس الحين أقول بس والله يكفي أنكم تعرفون اللغات وتروحون جامعة عالمية وخلاص بتبدعون؟ مو هني أنا بصير نفس المتربي استعماريا اللي هم كانوا يبغوني في الجامعه دي. يعني
خلني اخذ موقف انا واحاول ارد، يمكن قصده انك تروح يعني في نقطتين. النقطه الاولى انك تحاول تنقد المفاهيم اللي قاعده تنتجها الفلسفه الغربيه من خلال مجالك التداولي انت الثقافي. فهذا يصير زي ما تقول شكل من الاشكال حقق في الاختلاف الفلسفي معاهم. هذا من جانب. من جانب ثاني مثلا يقول لك الترجمه، هو افرد فصل مهم للترجمه، قال لك انت تقدر الحين تاخذ مفاهيمهم وترجمها، استخدم مصطلحها ترجمة إبداعية.
أكيد.
إيه يعني حتى لو غيرت النص بشكل كامل، فيمكن يقصده من هذا الجانب.
هو أقدر أعذره لو من طريق حاجتين. الحاجة الأولى، من أمن لغة قوم، من عرف لغة قوم أمن شرهم. هذه ممكن بأخذها من هذه الناحية، إن أنت إذا عرفت مثلاً وش هي خلنا نقول وش مفاهيم الفلسفة في هذه اللغات اللي تعد لغات فلسفة ضمن مفهوم الفلسفة الغربية الحديث، اللي هم يعني خلنا نقول إن في حاجة اسمها غرب، يعني في يعني متخيل اسمه الغرب فعليا هذا موجود، وهذا المتخيل يعطي نفسه تاريخ ثقافي يمتد إلى اللي هو الإغريق واللاتينيين القدامى. لو أنا بروح أتعلم هذه اللغات من باب يعني تفنيد هذا المنظور، خلنا نقول بقول إنه أوكي هذا طريق جيد إن الواحد يقدر يسلكه في باب تفنيد هذه السردية، ان انا بعرف اللغه اللي يتكلمون فيها واقدر استخدم نفس المصادر اللي هم يستخدموها في بناء سرديه بديله.
اوكي.
لكن فعليا مو هذا اللي قاعد يسويه، هو يؤمن ويقر بهذا المنظور الاوروبي المركز او غربي المركز الى الفلسفه والفكر. في دليلين عندي على هذا الشيء. الدليل الاول، لاحظ انه هو لما قال اللي هو يعني مجالنا التداولي العربي مرتبط بمعرفه هذه الست لغات اللي ذكرها، اللي هي اليونانية، اللاتينية، الفارسية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية. أول ثلاث لغات تقدر تقول إلى حد كبير مرتبطين يعني حقب سابقة شوي مقارنة بالثانية، يعني الفرنسية والألمانية والإنجليزية مرتبطة بالاستعمار والاستعمار الحديث تحديدا يمكن من يعني 1700 وطالع. بس لما نتكلم على اليونانية القديمة واللاتينية ففي كثير من الأحيان احنا بنتكلم إما عن لحظة يعني من بداية خلنا نقول الإسلام، يعني
بحكم الترجمات اللي صارت
والترجمات اللي صارت، أو بنتكلم عن يعني مناطق معينة من دول إسلامية مثلا خلنا نقول بالتعريف العام كانت موجودة في حقب، بحيث أنه يعني كانت هذه واحدة من لغات المعرفة المستخدمة. بس مجددا إذا بأتبنى هذا المنظور فأنا قاعد يعني أهمل كل حاجة متعلقة بمجالات تداول مختلفة. لأن أول حاجة مثلا هو ذكر ابن رشد، ابن رشد وش كان مجاله التداولي؟ مجال التداولي كان الأندلس وإمبراطورية له ما أدري خلافة الموحدين. ليش يستخدم ابن سينا وابن رشد اثنينهم على أنهم فلاسفة مثلا عرب؟ ابن سينا عاش في اللي هو اليوم
توقع قريب من هني إيران ولا
يعني هو أظن توفى في إيران إذا ما خاب ظني، انولد في بخارة وعاشوا أساسا يعني في زمنين مختلفين شوية. بس إنه هو شوف ما كان عنده أي مشكلة في إنه هو يفترض أن ابن سينا وابن رشد يفترض يمتلكون نفس المجال التداول العربي، هذه حاجة. ثاني شيء يعني المجال التداولي حق الأندلس كان مجال كان مختلف عن المجال التداولي اللي كان يشمل مثلا صقلية وقبرص وهذه، لا يعني هذه لحد الحين لو ترجع عليهم تشوف في أرث مثلا يعني لو تسمع اللغة المالطية يتكلموها اليوم، اللغة المالطية بتشوف يتكلمون كأنهم يعني
قريب من إيطاليا طول
اي قريب من إيطاليا وقريب من العربي التونسي، يعني حتى لو مثلا تشوف الـ يعني كيف اللهجة اللي يتكلمون فيها والمصطلحات اللي يستخدموها وايد يعني مرتبطة بهذا المجال. وهذا كله كوم، وكوم ان اساسا تجاهل كل حاجة جاية مثلا من شرق إيران. يعني ندري ان كان في حاجة مثلا طريق الحرير، هذا الشيء يعني شقونا فيه من كثر ما تكلمون عنه، طريق الحرير وطريق الحرير وكان الاتساع في الإمبراطورية مثلا أو في الخلافة الإسلامية يمتد إلى قريب للصين. طيب قريب للصين معناته أن فيه كم لغة كانت موجودة في هذا الحيز، هو جاهلها كلها، هو أخذ بس الفارسي لارتباطها يعني يمكن بمجالات معينة بفترة معينة وقرر يطنش كل الباقي. وفوق هذا كله ما في ولا حاجة اسمها طبعا أفريقيا في خطابة نهائيا، ما في. لا حتى شوف يعني حتى مثلا نتكلم عن المجال التداول العربي، ادري طولت يعني بس عشان اقول لك لاي درجه
لا قاعد افكر في النقطه النص فعلا سي افريقيا ما انذكرت ابدا، فقاعد افكر هل لان مثلا يعني علاقتنا احنا بافريقيا ما في جانب استعماري ما ينظر، يمكن الفكره انه ما ينظر لافريقيا على انه هي اخر وعلى انه خطر، فبالتالي هو كل كلامه في الحق في الاختلاف الفلسفي في نظرته الى الغرب على انه اخر، لان اصلا بعد حتى هو ما تكلم عن الفلسفه الشرقيه بتاتا، ما في ذكر ابدا الى اي شكل من اشكال الفلسفه والفكر في الشرق الاقصى. يعني
هو هذه النقطه الثانيه اللي كنت بقولها من بدايه الكتاب، اول حاجه يقولها ان الفلسفه مرت في طورين، الطور اليوناني القديم
صح.
والطور الاوروبي الحديث. ولاحظ ان تعريف الطور الاوروبي الحديث او الاوروبيه هنا عنده تشمل امريكا،
يعني هنا نشوفها امتداد الى اوروبا
امتداد، وحتى في بعض الورش يقول الفلسفه الامريكيه تفرع الى الفلسفه الاوروبيه. يعني هو من البدايه عنده خلنا نقول أصول إلى وش هي الفلسفة، وش هي لغات الفلسفة، يعني وش هي حتى حدود الإنتاج المعرفي الفلسفي، وخلاص هذا هو يعيد قراءة كل حاجة بناء على هذا المنظور. فالشاهد من كل هذا الكلام على مسألة أنه يعني لو أنه زي ما قلت من عارف لغة قوم أمن شرهم، لو أنه أتبنى من مفهوم أن أنا أحتاج إلى تقويض سردية فبروح أتعلم كل هذه اللغات علشان أقوضها باستخدام نفس المصادر، كان بقول ممتاز. يعني هو شوف لاحظ مثلا انه لما يتكلم مثلا عن ان الفلسفه الاوروبيه الحديثه ورثت الفلسفه الاغريقيه، هو من البدايه قاعد يتبنى هذه الفلسفه او يتبنى مفهوم الفلسفه اوروبي المركز اللي اعاد تعريف نفسه على انه يمتلك جذور الثقافيه في اليونان. يعني هو من البدايه يقول
تبناها واضح
اي، يعني يقول لك من البدايه ان اليونان ترى جزء من الفلسفه الغربيه او يعني تشكل هذا الحيز الثقافي، خلاص اخذها من البدايه على وجهه. لو رحت مثلا وتعلمت اليوناني علشان اقول والله شوف لاحظ ان اليونان ما كانوا يعرفون انفسهم ثقافيا انهم ينتمون لنفس الكتله اللي تنتمي اليها دول غرب اوروبا، كان بقول ممتاز كثر الله خيرك سويت فينا خير. بس هو ما سوى هذا الشيء، هو سواها لان هي لغه فلسفه بما هي فلسفه بالمفهوم المعاصر اليوم.
ايوه هذه النقطه بعد جت في بالي انا، ان لما يقول النص الفلسفي هذا خطرت في بالي لما كان يتكلم عن الترجمه، كان هو يقدم فكره ان الترجمه المطلوبه في الحقل الفلسفي هي الترجمة الإبداعية، ما هي الترجمة الحرفية. طبعا يفصله بشكل كبير، كان يتكلم عن الترجمة الحرفية والترجمة الإبداعية، عفوا الترجمة الإنشائية اللي يقصدها هو. الترجمة الإبداعية، الترجمة الحرفية طبعا واضحة اللي هي انه ينقل النص حرفيا من اللغة الى لغة اخرى. الترجمة الإبداعية لا، هو تغيير الجانب اللفظي لكن الإبقاء على المعنى والمضمون، فهو يغير في النص بس يحفظ المعنى والمضمون. الإنشاء لا، ما عنده مشكلة انه يغير النص كامل بما يتناسب مع المجال التداولي الثقافي اللي قاعد ينقل الى هذا النص. اللي كنت بقوله ان في هذا الكلام كان يقول ان اشار الى ان هذا الموضوع يمكن يكون يعني فيه اشكاليات في النص الفلسفي، لكن مثلا في الادب وغيره فمفروض يكون انه شيء طبيعي وعادي. فانا على طول لفت انتباهي ان انا دائما التفت لهذا، لان هذه يمكن انا انحط في هذا الموقف بشكل كبير، دائما قال لي انت ما تقرا فلسفه تقرا ادب، ودائما اسال انا اقول اصلا انت كيف تفصل يعني بينهم الا اذا كان في صوره في ذهنك عن النص الفلسفي. انت لما تقول فلسفه انت تستحضر، يمكن ما تقدر تعرف عن هذا الشيء من خلال كلام او من خلال شرح، لكن بكل تاكيد في صور في ذهنك حول النص الفلسفي، والاقرب هي صور من النصوص اللي مرتبطه بفيجرز او رموز من الفلسفه الاوروبيه او الفلسفه الغربيه. لما تقول فلسفه انت تقصد نيتشه، هيجل، هايدغر، هذه الاسماء، ما تقصد ناس ثانيين. فبالتالي النص الفلسفي اما يكون مرتبط بهذه الرموز او هذه الاسماء، او انه يكون مرتبط بموضوعات. الفلسفه هي اما انطولوجيا، اسئله تتعلق بالوجود، او ان مثلا ميتافيزيقيا او اخلاق او كذا، اللي هي ايضا من انتاج المركزيه الاوروبيه او الانتاج الغربي. فهو عنده دائما كل هذه المسلمات او المسلمات او المقدمات اللي قاعد ينطلق منها ولا يتناولها وياخذها على انه يعني تحصيل حاصل او شيء ينطلق منه. فهذا الباب في الترجمه فيه نقطتين، في هذه النقطه ان مش النص الفلسفي بالنسبه له، بس واضح بالاضافه اللي ذكرتها انت ان النص الفلسفي هو النص الفلسفي الغربي. الشيء الثاني ان يقول، لو ارجع الى نصه عشان تكون فكره واضحه، لما قلت لك انه نفعي، نفعي طبعا اقصد به يوتيليتيريان، بمعنى ان النتيجه اهم من الفعل نفسه.
ايه،
فكان يقول بما معناه، ما ابغى اقرا الفكره كامله او الفقره كامله، يقول ولا يضر هذا الاختلاف الفلسفه في شيء، بل على العكس من ذلك ينفعها نفعا لا تبلغه مطابقه اللفظ الاصلي او مطابقه المعنى الاصلي. يعني هو يتكلم عن الترجمه الانشائيه اللي تغير اللفظ والمعنى.
ايه،
فإن المقصود من الفلسفة ليس حفظ ما قاله الغير على مقتضاه، بل تحصيل القدرة على تجديد التفلسف فيه على مقتضى التلقي ادعاء واعتراضا. يقول طالما يعني إن هذه الفلسفة اللي أنت قاعد تقوم بها لتغير اللفظ والمعنى تؤدي في النهاية إلى توسيع مجال التفلسف وممارسة الفلسفة، فهذا هو اللي احنا قاعدين نسعى إليه. يعني أنا لما أخذ هذه الفكرة أو هذه الخلفية اللي هم ينطلق منها، مع كل ما هو طوباوي سابق، ما أشوف فيه تضارب. يعني كل هذه الطوباوية وكل هذه المثالية اللي قاعد تنطلق منها، لدرجة أن حتى اللغة مخلينها على هذا القدر من التوقيفية وأنها ثابتة، بس بعدين النص عادة أن تغيره كله في سبيل أنه بس إحنا نمارس التفلسف، يعني ما حسيت أن في عدم اتساق في هذه الفكرة.
ممكن أنا قاعد أحاول أشوف كيف أنه من داخل فلسفته أو من داخل طرحه ممكن أنه يرفع هذا اللا تناسق، وأشوف أنه ممكن إذا بناخذ فلسفة في الترجمة، يعني هي قائمة على، يعني لو تلاحظ دائما في هذا الفصل مو يتكلم بس مثلا عن اللي هو الترجمة، يعني من يعني أول حاجة هو دائما يفترض أن في حاجة اسمها نص بلغة يترجم إلى لغة ثانية، ودائما عنده طبعا في المثال اللي يطرحه كان أظن اللغة الفرنسية ويترجمه إلى اللي هو العربي ويقارن بين ترجمته وترجمته شخص آخر. وفي معرض هذه الترجمة يستحضر مثلا الأصل الألماني اللي ذكر في مثلا الجملة هذه. في كل هذا الطرح، يعني لو بس مثلا اختصر على مسألة اللغات وهذا، كان بيكون الأمر مقبول شوية ممكن، لكن دائما في هاجس يربط بين كل هذه الأمور اللي هو المتلقي. يعني ترجمته الخرابيطية ذيك الإبداعية، وش يقول اللي يقول فيها أنه
كينونة أو شيء كذي؟
وش الترجمة اللي قال فيها إنه عادي يحرف كل شيء؟ إنشائية.
الإنشائية.
إيه، كان في هدف ذكره إنه يقول المتلقي مو جاهز إنه يعني تقدر تقول يتلقى الترجمة الحرفية. تلقي الترجمة الحرفية بيضر تفكيره الفلسفي، لأنه بيخليه يفكر بطريقة يعني مشوهة إن صح التعبير. يعني فأنت تبدي أول حاجة بترجمة معينة تغير مثلاً الشكل والمضمون، خلنا نقول المبتدئ في هذا الموضوع مستقبلا إذا صار يفهم وصار عاقل ما في مشكلة إنك تعطيه ترجمة حرفية، لأنه بيصير أقدر على أنه خلنا نقول يفهمها بدون ما يوقع في الفخاخ. فأنا أشوف إن هذا يعني أشوف إن الطرح اللي يقوله فيما يتعلق بهذه الأمور متناسق من ناحية إنه هو دائما يسلط نفسه هو اللي عارف وش الشيء المفروض مثلا يتم ترجمته.
يعني كان يتكلم عن الترجمة من باب الوصاية يعني.
إيه وأنا أقول ليش من باب الوصاية، لأن تشوف دائما في أغلب الأشياء اللي ذكرها في هذا الكتاب مبنية على يعني خلنا نقول دفع ضرر وجلب منفعة هو اللي قررها وشي هي. يعني هو ما يخوض لك مثلا في وشي هي مثلا الأشياء اللي يذكرها مثلا الموضوعات أو التواريخ، ما يستحضر لك وش منفعته الممكنة في استحضارها. هو يفترض من البداية أن كل هذه الأشياء واستحضارها بهذه الطريقة نافع، في المقابل يذكر لك وش هي الأشياء الضارة، الترجمة التقليدية، الترجمة المدروشو، الترجمة المدروشو، هذاك من البداية يفترض نفعها المطلق يعني، وده اللي يفترض ضررها المطلق من مجددا من باب أن فيه متلقي معين في ذهنه هو اللي يتوجه إلى هذه التعليمات. ومجددا ما في أوضح من هذا التصور الوصائي الوعظي من الفصل الأول اللي يتكلم فيه عن اللي هو الحوار والاختلاف، يعني ضوابط الحوار الاختلافي النقدي. يتكلم فيه مثلا عن الضوابط الصارفة لآفة العنف، واحد منها لا يجوز منع أحد المتكلمين من أن يرى رأيا ولا منع غيره من أن يوجه إلى هذا الرأي نقدا. واحد ثاني اجتهد في إثبات دعواك بالاستناد إلى أقوى المقدمات المشتركة، اجتهد في إثبات دعواك باستخدام أقوى قواعد الاستدلال المشتركة، عليك أن تغسل أسنانك قبل النوم. لا هذا مو موجود، بس you get the idea. يعني تشوف كيف أنه دائما الموضوع مرتبط بأنه من البداية قاعد يتوجه إلى قارئ معين، إلى متلقي معين، والموضوع مهما راح أو جاء دائما مرتبط بضوابط بحدود يعني بإطار معين لازم كل شيء يدور فيه. وحتى لما تشوف يتكلم عن الترجمة، يعني ما أذكر الحين أي صفحة بالضبط، بس أول حاجة كان قاعد يقولها لازم إحنا يعني نتأكد منها نافعة إلى المجال التداولي.
إيه؟
منهم احنا اللي نتاكد.
هو دائما حكم القيمه موجود يطرح، وخلينا اطرح هذه الاسئله. نفس الشيء لما يقول لابد ان تكون مبنيه على الاسس المنطقيه وتؤدي في النهايه الى المنفعه، حكم قيمه ولا تعرف وش اللي يقصده بالضبط. بس يعني اللي لاحظته من كلامك الحين ان يعني حتى الطوباويه والمثاليه اللي هو قاعد يقدمها هو في النهايه مختارنها ايضا لغرض نفعه، في النهايه لجلب منفعة، لجلب منفعة أو دفع ضرر. يعني في النهاية يقول لك يعني قاعد يقدم لك كل هذا الطرح عشان في النهاية يقدم لك هذا المنهج اللي في النهاية راح يجلب المنفعة على بين قوسين العرب والأمة العربية في مقابل خطر الأمة الغربية. من هذا الكلام
بالضبط، وهذا لو تشوف الفصل الأول هو ذكر بالضبط أو في المقدمة يمكن ذكر الموضوع مرتبط بنهضة الأمة العربية. وهذا الموضوع يعني من البداية موضوع مؤدلج، موضوع مسيس، واضح أنه له اللي هو أغراضه وأهدافه. بس عموما بحكم أن الحين وصلنا ساعة ونصف في هذا التسجيل، ممكن أن احنا نقول خلاص فعلا الموضوع يحتاج لحلقتين، لأنه لسه في نقاط وايد ما تكلمنا عنها وبنتكلم عنها في اللي هو الحلقة الثانية. فلا تنسون أول حاجة أنكم تجاوبون على اللي هو سؤال السحب، وش هي الثلاث نصايح اللي ذكرتها في حلقة النصايح للمبتدئين في عالم القراءة. ورجاء أن استخدموا رابط جوجل في الإجابة أفضل، علشان بعدين يسهل موضوع اختيار الفائزين. بيكون في ثلاثة فائزين، كل واحد يفوز بقسيمة شرائية من وراقون بقيمة 500 ريال، بشرط انكم ما تشترون الحق العربي من بين هذه الكتب اللي بتشتروها. في شيء تبغى تضيفه حسين قبل لا نختم؟
لا احس كفاية، خليها للحلقة الثانية.
تمام، بنخليها للحلقة الجاية. وما نسينا سؤال الحلقة، بس شفنا ما يحتاج سؤال الحلقة وسؤال سحب في نفس الحلقة هذه، فنلتقيكم في الحلقة القادمة.